الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مسائل الجاهلية، المسألة الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله في المسألتين السالفتين من بيان أن إشراك الصالحين في العبادة، وأن التفرق في الدين من خصال أهل الجاهلية، ناسب أن يتبع ذلك في هذه الخصلة الثالثة، وهي عدم السمع والطاعة لمن تجب طاعته من أولياء الأمور. فذكر رحمه الله أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، من عاداتهم، من معتقداتهم، من أصولهم، أنهم يأنفون من السمع والطاعة، ويرون أن في هذا ذلا ومهانة، ويرون أن ترك السمع والطاعة هو في الواقع عز لهم ورفعة لهم، بل إن بعضهم ربما اتخذ هذا عبادة، اتخذ هذا الاعتقاد عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل في الأنفة من طاعة ولي الأمر. والمستقرئ لحال المشركين ما قبل البعثة النبوية من واقعهم في المؤلفات التي ألفت فيهم وفي أحوالهم، فإنه يجد هذا ظاهرا جدا في حالهم مع رؤسائهم ومع أمرائهم، وإذا كان منصفا تبين له هذا، وإذا كان غير منصف فإنه ربما تغافل عن هذا. فالشأن في هذا هو الإنصاف والعدل، الإنصاف من النفس، فإن الكثير من هؤلاء يأنف من طاعة ولي الأمر من سماع قوله، إلا ما كان من الخصومات التي لا بد منها بينهم، فإنهم يتحاكمون إليه، لكن إذا حكم على المحكوم عليه امتنع ورفض هذا الحكم وذهب يبحث عن غيره. وهذه الخصلة هي في الواقع وجدت في صدر الإسلام حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكرها النبي في حينها عليه الصلاة والسلام، وإنما وجدت من سفهاء ومن حدثاء أسنان وممن يجهل أحكام الدين أو غيرهم، كما في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة بعض الأنصار حين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مال من هوازن، وأصبح يقسم عليه الصلاة والسلام هذا المال حتى إنه ربما أعطى الواحد من قريش 100 من الإبل تأليفا لقلبه، لأنه حديث عهد بإسلام. فقال أناس من الأنصار: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا، وإن سيوفنا تقطر من دمائهم. قالوها اعتراضا على فعله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتلون وجهه، ثم جمع الأنصار كلهم وسأل، فقال فقهاؤهم: نعم، لكن الذي قالها أناس حدثاء أسنان، حديثة أسنانهم. قالوها اعتذارا، الفقهاء قالوا هذا اعتذارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أن هذه المقولة هي اعتراض من هذا القائل على حكمه، على حكمه عليه الصلاة والسلام في هذا القسم، فهذه وليدة لما كان عليه أهل الجاهلية. وهكذا أيضا في قصة ذلك الرجل الذي كان يقسم عليه الصلاة والسلام قسما فقال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله كما في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، فسماه أذى عليه الصلاة والسلام وغضب لهذا. والقصص والأحاديث في هذا كثيرة، وكذلك منها قول حمل بن النابغة حين قضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالدية قال كيف أغرم من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل، مثل هذا يطل يعني يهدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما هذا من إخوان الكهان، وفي لفظ آخر قال أسجعا كسجع الجاهلية، فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي إنما أنكر هذا السجع لأنه إنما قصد به استمالة القلوب لترويج الباطل وليس مطلق السجع، إنما المقصود منه عليه الصلاة والسلام أنه أنكر هذا السجع لأن هذا القائل لأن حملا أراد من هذا السجع استمالة قلوب السامعين لترويج باطله، فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. والشواهد في هذا كثيرة، فالشاهد أن هذه الخصلة هي من خصال أهل الجاهلية، عدم السمع والطاعة لولي الأمر فيما تجب طاعته فيه، ليس على الإطلاق، إنما فيما تجب طاعته فيه كما سيأتي. ومن صدر منه مثل هذا فيما ذكرنا وفي غيره إنما هي من حدثاء أسنان كما سمعت، أو ممن لا يعقل عواقب الأمور، أو حديث عهد بإسلام، فهذا كما رأيت بقي أثره في أول الإسلام ثم حاربه النبي عليه الصلاة والسلام حتى زال أثره. نعم.
قال رحمه الله فخالفهم رسول الله،
جزاك الله.
قال رحمه الله فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني خالف المشركين في هذه الخصلة حين بعث، خالفهم وشدد في المخالفة وأنكر عليهم كما سمعت. نعم، أنكر هذا الصنيع على من فعله. نعم،
وأمر بالصبر على جور الولاة.
نعم، فخالفهم. نعم،
أحسن الله إليكم. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد.
نعم، خالف النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث هذه الخصلة، خالف المشركين فيها لأن فيها إضرارا ولأن فيها إفسادا للبلاد والعباد، ولأن الدين لا يقوم إلا بها، إلا بالسمع والطاعة، ولكن بالمعروف كما سيأتي. وأمر عليه الصلاة والسلام بخصال ثلاث في هذا المقام، أمر المسلمين، أمر أمته بخصال ثلاث، الأولى الصبر على جور الحكام يعني على ظلمهم وعلى أكل أموالهم وعلى اعتدائهم، فهذا يسمى جورا، فهنا يجب عليك الصبر في هذا. والثاني السمع والطاعة لهم يعني بالمعروف، الأمر الثاني السمع والطاعة لولي الأمر يعني بالمعروف مع الصبر على جوره إن كان جائرا. والثالث الأمر الثالث النصيحة له، النصيحة لهذا الحاكم بالدعاء له وحسن القلب له ونحو ذلك سلامة القلب له، فهذا داخل في مقام النصيحة. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في هذه الخصلة الذميمة، وأوجب على المسلمين خصالا ثلاث، أمورا ثلاثة. الأول الصبر على جور الحكام كما في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي غيره. والثانية السمع والطاعة لهم بالمعروف، يعني في غير معصية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما كان كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في حديث علي، أو قال لا طاعة لبشر في اللفظ الآخر في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. فهنا السمع يكون بالمعروف يعني في غير المعصية. والأمر الثالث هو النصيحة لهذا الحاكم، تدعو له فيما بينك وبين نفسك وتنصح له وهكذا، ويكون قلبك سليما له، ليس فيه غل وليس فيه نية الخروج عليه ولا تعتقد جواز الخروج عليه، كل هذا داخل في باب النصيحة له بقلبك وبلسانك. وكل هذه الخصال دلت لها النصوص، وأعظمها حديث العرباض ابن سارية في قصة الموعظة البليغة أنه قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهذا دليل على وجوب هذا المقام. وما يتعلق بالجور فإن الحاكم يطاع ولا يخرج عليه حتى لو اشتد جوره على الرعية، حتى لو أكل أموالهم وأخرجهم من بيوتهم، فإن عليهم الصبر مع السمع والطاعة. وهذا دلت له أحاديث، من أعظمها حديث حذيفة في الصحيح عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فدل على الوجوب إذا كان جائرا، أما إذا كان عاجلا فلا إشكال والحمد لله، لكن إذا وقع منه الجور يعني الظلم، الجور هو الظلم، إذا أكل أموال الناس أو نحو هذا أو أخرجهم من بيوتهم من دكاكينهم اعتداء، فإنه ليس لك الخروج عليه ولو باللسان، إنما يجب الدعاء له مع مناصحته والسمع والطاعة له. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا الأصل، وذهب عفى الله عنا وعنه إلى أن هذا الحديث أعني حديث حذيفة إنما هو في الحاكم العادل إذا أخذ المال بحق، تأوله على أنه في السلطان العادل الذي يأخذ المال بحقه، أما إن كان جائرا فلا يسمع له ولا يطاع، وهذا قول باطل ولا يصح. وتشبث به بعض أصحاب الأهواء في زمانك ونسبوه إلى أهل الظاهر، وهذا قول لا يصح أيضا، فإنما هو قول لابن حزم وحده رحمه الله وعفى عنه في هذه المسألة، وهذا قول لا يصح، لأن الحديث مسوق عن حديث حذيفة وغيره، مسوق في الحاكم الجائر ليس العادل، فأصبح دليلا لهذا، ولا حجة له رحمه الله في هذا، لكنه على كل قول قال به هو، وأخذ به بعض أهل الأهواء في زمانك، وبعضهم يعني أهل الأهواء جعلوه قولا لأهل السنة، وهذا كذب وافتراء، ليس قولا لأهل السنة، إنما أهل السنة متفقون على تحريم الخروج عليه ولو كان فاسقا، فكيف إذا كان جائرا؟ فهذا قول باطل لا يصح، ولا تصح نسبته إلى أهل السنة والجماعة. وأما الحاكم الذي عليه أثر الفسق، الذي ظهر عليه أثر الفسق، فهذا لا شك أن معتقد السلف الصالح هو كذلك تحريم الخروج عليه، تحريم الخروج عليه. وخالف في هذا طوائف، نعم في هذا المقام خالفت فيه المعتزلة، وخالف فيه الخوارج، وخالف فيه أيضا طوائف من المرجئة، قالوا إنه يجوز الخروج عليه لمجرد الفسق الظاهر، وهذا كذلك قول باطل لا يصح، إنما يحرم الخروج عليه ما دام أن وصف الإسلام عليه باقيا أو على ولايته. إذا وصف حكمه بأنه حكم إسلامي أو كذلك هو مسلم فإنه يحرم الخروج عليه ولو كان فاسقا، ولو ارتكب أعظم الذنوب ما لم تصل إلى الكفر الذي يكون كفرا بواحا، أما ما سوى ذلك فإنه يحرم الخروج عليه. وهذه المسألة هي التي وقع فيها النزاع بين السلف الصالح ومن خالفهم من أهل الأهواء كالخوارج كما قلنا وغيرهم، وهكذا بعض طوائف المرجئة، فإن بعضا منهم يرى السيف في مقام الفسق. أما مسألة الجور فلا أعلم أحدا خالف فيه إلا ما حكي عن ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في أحكام الملل، في أحكام أهل الملل، وهو قول ضعيف كما قلنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، المسائل الثلاث هي التي قلنا: الإشراك بالله، إشراك الصالحين في العبادة يعني دعاؤهم، والتفرق في الدين، ومخالفة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه. نعم.
وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه هي المسألة الأولى، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولو كان صالحا وليا يحرم إشراكه في العبادة. نعم.
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، يعني أن فيها تحريما للتفرق في الدين، يعني في أصل الدين، في أصل الدين في التوحيد، هذا هو المعنى. أما الاختلاف في الفروع فأتقدم بيانه في اللقاء الماضي. نعم.
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
نعم، هذه هي الثالثة، المسألة الثالثة هي النصح لولي الأمر والسمع والطاعة له. نعم، رحمه الله. نعم.
ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها.
نعم، إذا أخل بها الناس وقعت الفتنة بينهم، اختل ميزان حياتهم وفسد حالهم، وهكذا إذا نقص شيء منها، إذا اختل بعضها كذلك، لأنها متلازمة، كل واحدة لازمة للأخرى، كل واحدة من لازم التي قبلها. فتعين على المسلم معرفة هذه الأمور العظيمة وهذه القواعد العظام التي ظل فيها أناس كثير، ما بسبب الجهل قلة البصيرة، أو بسبب الهوى، أو بسبب العلماء المضلين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. وقع الشرك في بلدان المسلمين عيانا، من دعاء الأموات، الاستغاثة بالقبور بأسباب متعالم أضل الناس على غير بصيرة عياذا بالله. فهذا الذي أضل الناس عليه إثمه وآثام هؤلاء الذين أشركوا مع الله. وهذا المشرك ليس معذورا في هذا الشرك إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، فلا يعذر بهذا الشرك، ولا وليس له أن يقول إن العالم الفلاني أفتاني، إنما أفتاك في الدنيا ولكنه يكون خصما لك في الدار الآخرة في ذلك الموقف العظيم عياذا بالله، ولا يكون حجة لك، إنما حجة عليك، لأنه مقام عظيم، وأنت القرآن قد بلغك، عندك القرآن، عندك العلم، وارتضيت كلام هذا المتعالم ولو كان كبيرا في بلادك، إنما يجب عليك أن تأخذ العلم عن أصوله في مقام التوحيد خاصة. نعم رحمه الله. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه: من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر، ويرون أن هذا ذلة، ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية، ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير، لأنهم لا يخضعون وعندهم أنفة وكبر.
نعم، وتقدم أن بعضهم يرى أن ذلك عبادة يتقرب به إلى الله، لأن عندهم عبادات لكن على ضلال، فكما أن بعضهم يرى أن سقي الحاج من العبادة، كذلك هنا يرون أن مخالفته عبادة يتقربون به إلى الله، وأشباههم موجود اليوم يخالف ولي الأمر ويرى أن هذا دينا عياذا بالله، أهل الأهواء هذا هو طريقهم اليوم، وهم أذناب هؤلاء، تبعوهم حتى في معتقدهم عياذا بالله. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
فجاء الإسلام
لكن السمع والطاعة كما قلنا بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني في غير معصية، قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، إذا أمرك الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن يبقى له حق السمع والطاعة فيما سواها، لا تخرج عليه، إنما لا تسمع ولا تطع في هذه المعصية. والمعصية هي التي دل النص على أنها معصية، دلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها معصية، كالزنا وشرب الخمر، ترك الصلاة المفروضة إلى غير ذلك، هذه معاصي ظاهرة. أما إن كان أمرا وقع فيه خلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف هو الاجتهاد، ليس فيها دليل، هذه مسألة ليس فيها دليل صحيح يدل على أنها محرمة أو على أنها مباحة، إنما هي من قبيل تلك النوازل التي تنزل بالمسلمين ولا دليل عليها، فيجتهد العالم ويرى أنها لا تجوز، إنها محرمة باجتهاد منه، ليس عنده دليل واضح، لكنه محل اجتهاد منه رحمه الله، وعالم آخر يرى أنها مباحة اجتهادا منه، فمنشأ الخلاف عدم الدليل، فهذه ينظر فيها، إن كانت من مسائل الاجتهاد فإن حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويلزم المخالف بقول الحاكم، يجب على المخالف يعني العالم الذي خالف يجب عليه الرجوع إلى قول الحاكم وعدم الفتيا بخلافه، جمعا للكلمة، جمعا لكلمة المسلمين، هذا كما قلنا إذا كان في مسألة اجتهادية، عالم قال إن هذا الأمر محرم اجتهادا ليس عنده دليل صريح أو صحيح، وآخر قال إنه مباح كذلك اجتهادا ليس عن هوى، إنما كلهم مجتهدون، العلماء من الطائفتين كلهم مجتهدون، فإذا حكم الحاكم يعني السلطان وقال إن القول كذا مع أحد القولين، فإن حكمه على الصواب يرفع الخلاف، يعني يصار إلى هذا الحكم الذي قال به ولا يفتى بما سواه. واختلفوا فيما لو أفتى الإنسان نفسه بما سواه، فهذه محل خلاف، والصواب أن له ذلك، يعني المفتي إذا عمل بخلافه في خاصة نفسه، إذا منع الحاكم أو ارتضى الحاكم أمرا وقد حرمه هذا المخالف من العلماء فإنه يحرم عليه الفتيا بخلاف ما حكم به السلطان الحاكم، وله أن يعمل به في خاصة نفسه. هذا هو الصواب من قول الفقهاء في هذه الصورة. وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة عظيمة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي مجمع عليها إذا كان الحاكم هو القاضي، إذا كان الحاكم هو القاضي هذه محل إجماع أن حكمه يرفع الخلاف. مثال ذلك لو أن قاضيا رأى أن عقد النكاح يصح بشهادة الشاهد الفاسق، فحينئذ يكون هذا العقد صحيحا إذا كان بشهادة شاهد فاسق، لأن هذه المسألة محل خلاف. من أهل العلم من قال إنها لا تصح، ومنهم من قال إن شهادته تصح، لكن ليس عندهم دليل صحيح، كل هذا محل اجتهاد. فإذا ترافع اثنان إلى القاضي ثم حكم القاضي بأن شهادته صحيحة مقبولة أصبح العقد صحيحا. لماذا؟ لأنه رفع الخلاف هنا قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. أما إذا كان هذا الحاكم هو السلطان الأمير مثلا أو الرئيس أو نحو هذا، فهذه محل خلاف عند العلماء. الجمهور على أن حكمه لا يرفع الخلاف، الجمهور على أن حكمه ليس رافعا للخلاف، إنما القصد في هذه القاعدة هو القاضي. وعللوا بأن السلطان ربما يكون جاهلا في أحكام الشريعة، وهذا إنما يرتفع هذا الحكم بحكم الحاكم العالم بالشرع وهو القاضي، هكذا قال من قال بهذا القول، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، بل هو قول جمهور المتكلمين الفلاسفة. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يرفع الخلاف، إلى أن حكم الأمير حكم السلطان يرفع الخلاف، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. والدليل ما وقع من بعض الصحابة كما في قصة عثمان حين ألزم الناس بالقراءة على حرف واحد، قصر الناس على حرف واحد وأحرق بقية المصاحف، فإنه ما فعل هذا إلا لأجل علمه أن حكمه يرفع الخلاف، وهو إمام المسلمين في زمنه، كان هذا في خلافته فأصبح رافعا للخلاف، وهذا هو الصواب. وهذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، الذي كان إماما للحرم قديما، كان عالما كبيرا، بل إن له رسالة في هذا، له رسالة عظيمة في نصرة هذا القول. وهكذا شيخنا الشيخ الفوزان وفقه الله، وهكذا ابن عثيمين رحمه، كل هؤلاء يفتون بهذا، يفتون بهذا القول. والعجيب أني رأيت بحثا لأحد المعاصرين تطرق فيه لهذه المسألة بخصوصها، وانتصر إلى للقول الأول الذي يقول بأن حكم السلطان لا يرفع الخلاف، واجتهد في حشد الأدلة نصرة لهذا القول، وتغافل عن أدلة القول الثاني، وأوهم القارئ أن هذا قول لم يقل به إلا قلة من العلماء، فلم يذكر فيه ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيرهما، وهذا يخالف الأمانة العلمية في نشر العلم، والعجيب أنه بحث محكم، ولكنه خالف أمانة العلم في نقل الأقوال كاملة بأدلتها. فالقول الثاني هو قول جماعة من الفقهاء وهو الصواب في ظني، وهو الذي تستقيم به الأمور، فإن القصد من رفع الخلاف هو قطع النزاع، هو قطع النزاع بين المتخاصمين، وهذا حاصل في حكم السلطان، حاصل في حكمه. لكن كما قلنا إذا كان المخالف يرى أنه يفعل هذا بنفسه لا حرج على الصواب، أما أن يفتي بخلافه فإنه لا يجوز. نعم.
فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم.
كل هذه أيها الإخوة مسائل ربما تخفى على طالب العلم، وهي موجودة في بطون الكتب بينها العلماء، لكنها تحتاج إلى طالب علم يبحث عنها. فالواجب على طالب العلم أن يعرف هذه الأمور، وأن لا يعجل في القدح بالعلماء الربانيين الذين أفتوا بقول ثم حكم الحاكم بخلافه ثم تغير قولهم، فلا يساء الظن بهم لأنهم عملوا بمقاصد وقواعد الشريعة. فمن أعظم قواعد الشريعة هو أن يترك الفتية التي أفتى بها اتباعا لحكم الحاكم، وليس مداهنة، إنما هو اتباع لجمع الكلمة، أما هو في نفسه فهو راجع إليه، راجع إليه في خاصة في نفسه. فالقدح بالعلماء في مثل هذه المسائل إنما هو في الواقع من كيد الشيطان، فلا يقدح في العالم إذا كان يقول بقول ثم تغير قوله لأن الحاكم أفتى بخلافه، ذلك أن هذا العالم إنما رجع عن قوله اتباعا لهذه القاعدة العظيمة التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم لما في ذلك من المصالح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة ولاة الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في غير المعصية، فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم، هذا حديث علي كما قلنا عند أصحاب السنن عند الترمذي وغيره، أنه قال: لا طاعة لبشر، في لفظ لبشر، في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. هو حديث واحد ليس حديثين، إنما الطاعة بالمعروف يعني في غير المعصية. نعم.
وقال: إنما الطاعة بالمعروف، فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع، لكن لا يخالف في بقية الأمور، لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية.
نعم، يعني يبقى له حق السمع والطاعة في غيرها، فلا يخرج عليه لا بقول ولا بفعل ولا باعتقاد أيضا. نعم.
أما بقية الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك، ولا يخالف ما دام أنه على الإسلام، لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة وحقن الدماء واستتاب الأمن وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والحكم بين الناس بالعدل، حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه بأن كان فاسقا ما لم يصل إلى الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فما دامت معاصيه دون الكفر فإنه يسمع له ويطاع.
يعني الضابط في هذا، وقد يشكل على بعض الإخوة في بعض البلدان الإسلامية، الضابط في هذا هو أن يبقى وصف الإسلام قائما على ولايته، هذا هو الضابط. إذا أشكل عليك فإنك ترجع إلى هذا الضابط، فإنه أشمل ضابط في هذا المقام، أن يبقى وصف الإسلام على ولايته، هذا هو المعنى، أو يكون هو مسلما بنفسه، حتى لو وقع منه شيء من الحكم بغير ما أنزل الله، بأن حكم بقوانين وضعية، فإن هذا يختلف حكمه عند العلماء، ربما يكون معصية كبيرة فقط راجع إلى اعتقاده، فلا يحكم على هذا الحاكم بحكم يخالف الشرع لمجرد هذا الحكم، لا، إنما يرد هذا الأمر إلى العلماء الربانيين. فالضابط أن ما دام وصف الإسلام باقيا على دولته على حكمه على سلطانه فإنه يحرم الخروج عليه مطلقا، وله حق السمع والطاعة فيما تجب له. نعم.
فما دامت معاصيه دون الكفر فإنه يسمع له ويطاع، وفسقه على نفسه، لأن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين. ولهذا لما قيل لبعض الأئمة إن فلانا فاسق لكنه قوي، وإن فلانا صالح لكنه ضعيف، أيهما يصلح للولاية؟ قال الفاسق القوي، لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين، أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين. فيسمع له ويطاع وإن كان فاسقا في نفسه، بل وإن جار وإن ظلم، يقول صلى الله عليه وسلم أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها.
وهذا الحديث هو حديث حذيفة كما قلنا، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. بعض المشقبين قال إنه ضعيف، إنما هو مرسل عند مسلم، لكن هذا قول لا يصح، فإن له شاهدا عند الحاكم من حديث عمران بنحو لفظه، وأصله في الصحيح، أصله في صحيح البخاري، وهذا الحرف عند مسلم في الصحيح، وبعضهم تابعا للدارقطني رحمه الله قال إنه مرسل. نعم هو مرسل، لكن له شاهدا يشهد لمعناه من أحاديث أخر، منها حديث عمران بنحو لفظه، فزال الإشكال في لفظه، إنما هو مرسل في إسناده، لكن لفظه محفوظ من أحاديث أخرى. وهذا ربما شغب فيه بعض المشغبين في وسائل الإعلام وقالوا لا حجة فيه، هو إسناد منقطع، ثم قالوا عندنا حديث آخر يعارضه، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن هذا الحديث يخالف ما استدلوا به، هذا حجة عليه. نعم كلمة الحق عنده من أفضل الجهاد إذا كانت عنده، ليس بين الناس، ليس في الخروج، فيما بينك وبينه، أفضل الجهاد كلمة حق عند، العندية تقتضي أن يكون فيما بينك وبينه يسمعك هو، أما أن تكون على منبر وتقول إن فيه كذا وكذا ثم تحتج بهذا الحديث، هذا حج عليك، أنت قلت هذا عند الناس، عند العوام، عند الجهال، ليس عند الحاكم، الحاكم لا يسمعك بهذا، فما أصبح جهادا، أصبح تشغيبا. فهؤلاء الذين وقع منهم التشغيب لهم شبهات، لكنها هي في الواقع حجة عليهم لو تأملها المنصف الذي أراد وجه الله والدار الآخرة. نعم.
لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها، ولأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على طاعته وهو عاص، لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وإخلالا بالأمن وتفريقا للكلمة. وماذا حصل للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمور مما قصه التاريخ؟ ماذا حصل لما أن نازغة من الشداد في عهد عثمان رضي الله عنه قاموا وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ ماذا حصل على المؤمنين من النكسات إلى الآن بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله؟ فلا يزال المسلمون يعانون من النكسات المتوالية والمفاسد، وكذلك في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخف من مفسدة الخروج عليه. فلذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ما لم يخرج عن الإسلام ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية درءا للمفسدة العظيمة، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما هذا شيء معروف. وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته، وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور.
نعم، وهذا ظاهر لك اليوم، ما وقع على بلدان المسلمين في السنوات الماضية من تلك المظاهرات تكلم فيها آنذاك قبل ظهور أثرها القبيح، تكلم فيها هؤلاء المشغبون وفرحوا بها واعتلت كلمتهم وظنوا أنها نصر من الله للمسلمين، ثم أراد الله سبحانه وتعالى بيان الحق بعد انقضائها فظهر أنه على خلاف قولهم وأن أصبحت وبالا عليهم إلى ساعتك هذا، وأن من وقعت لهم في بلادهم رجعوا إلى حال أسوأ مما هم عليه، ما تحسنت أحوالهم لما رجعوا إلى حال هي أسوأ وأقبح مما هم عليه. الذي استفادوه هو سفك الدماء وانتهاك الأعراض في تلك المظاهرات، هذه هي الفائدة التي استفادوها، أما ما سوى ذلك من الإصلاح ما وقع لهم. فالشاهد أن هؤلاء المشغبين طارت عباراتهم بها فرحا، وربما بعضهم كتبوا فيها الكتابات والمؤلفات، وبعضهم ربما كان يشار إليه بالبنان في زمن مضى، فبين الله سبحانه وتعالى عاقبة الأمر وانجلت هذه المحنة، وأظهر الله جل وعلا قول الحق مع وأنه مع من قال به، وأن الحق هو أنها لم تثمر المسلمين شيئا، ولا يعلم ثورة أو مظاهرة أو خروج أثمر شيئا من الخير، إنما أثمر الشر على المسلمين وعلى غيرهم كذلك من الكفار. نعم.
وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور ويرون ذلك ذلة، وأما الإسلام فإنه أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم أو عندهم ظلم للناس يصبر عليهم، لأن في ذلك مصالح للمسلمين وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام. هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. وأما أهل الجاهلية كما سبق لا يرون انعقاد ولاية ولا يرون سمعا ولا طاعة، ومثلهم الأمم الكافرة الآن الذين يقولون بالحريات والديمقراطيات. ماذا تكون مجتمعاتهم الآن؟ همجية بهيمية، قتل وسلب وفساد أعراض وشر واضطراب أمن، وهم دول كبرى وعندهم أسلحة وعندهم مدمرات، لكن حالتهم حالة بهيمية والعياذ بالله، لأنهم باقون على ما كانت عليه الجاهلية،
ولأنهم تركوا دينهم عياذا بالله. هؤلاء كفار نسأل الله العافية، تركوا التوحيد وتركوا الدين، تركوا الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فعاقبهم الله بهذه العقوبات، ولو كان ظاهرهم حسنا عند الناس فإنك لو فتشت في باطنهم وجدت الفساد الكثير عندهم، نسأل الله العافية. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم، وأمر بالنصيحة لهم سرا بينهم وبين الناصح. وأما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم فهذا من الغش لهم، لأنه يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. أما الدعاء لهم وعدم ذكر معايبهم في المجالس فهو من النصيحة لهم. ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه، إما مشافهة وإما كتابة وإما بأن يوصي له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء، وإذا لم يتمكن فهو معذور. أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم فهذا ليس من النصيحة، وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور، والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح.
نعم، والخيانة كذلك للناس الذين يتكلمون اليوم عبر الوسائل ويقدحون في حكام المسلمين، ليس خيانة لهؤلاء الحكام وهذه، إنما خيانة لهذا المستمع، يستمع ثم يقع فيما حرم الله عليه ثم يفسد دينه ودنياه، ولا سيما إن كان جاهلا، فتركهم واجب على المسلم، يجب عليه ترك هذه المجالس الرديئة، إنما يستمع إلى كلام الله كلام رسوله وبيان معناه من أقوال العلماء المعروفين، ليسوا المتعالمين إنما المعروفين الذين عرفوا بالعلم بالتوحيد بالعقيدة بالنصح لله ولعباده. نعم.
والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس. وكذلك من النصيحة لهم القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين ويتعهدون إلى الولاة بالقيام بها، هذا من النصيحة لولاة الأمور. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الصفات أو ببعضها. يقول الشيخ رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الثلاث، يعني التي تقدم ذكرها، وهي المسألة الأولى أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، بقي كثير من كلام الشيخ. نعم، لعلك تنتقل للمسألة الرابعة. كل هذا بيناه لكم، أن هذه مسائل ثلاث يجب اعتقادها: ترك الإشراك بالله ولو كان المشرك به صالحا، أو كان وليا، لو كان نبيا يحرم إشراكه بالله في العبادة، والمشرك كافر مخلد في النار، مخلد في النار عياذا بالله إذا مات على شركه، إذا كان شركا أكبر. والشرك ليس بعيدا، ربما يقع فيه الإنسان وهو لا يدري، فإذا أتى إلى صاحب القبر ولو كان نبيا وقال: اشفع لي عند الله، اقضي حاجتي، اسأل الله أن يشفيني مثلا، فهذا شرك، لأنه صرف نوعا من العبادة لهذا الميت. ما هي هذه العبادة؟ هي الدعاء، الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة. فإذا دعا هذا الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال له مثلا: اشفني أنا مريض واشفني عياذا بالله، أو قال: ليس عندي ذرية، ادعو الله أن يرزقني الذرية، فهذا دعاء، لأن هذا الدعاء إنما يوجه لله وحده سبحانه وتعالى، ليس لهذا الميت بل ولا للحي، لأن الحي ما يستطيع، فكيف بالميت؟ فإذا صرفت هذا الدعاء لغير الله أصبح شركا، ولو قلت إن هذا له شفاعة عند الله أو له وجاهة عند الله، هذه ما تنفعك، هذه الحجة حجة داحضة، أصبحت مشركا، وأنت قدمت أيها المسلم من بلاد بعيدة، بذلت أموالا كثيرة ربما هي رأس مالك في زيارة هذا المسجد المبارك أو في العمرة في بيت الله الحرام، ثم أبطلت كل هذا بهذا الدعاء، فما هو الواجب؟ الواجب أن تدعو الله وحده إذا كنت عقيما، أو كنت مريضا أو فقيرا تلجأ إلى الله، ترفع يديك للسماء تسأل الخالق لا المخلوق، المخلوق ليس عنده قدرة، فكيف إذا كان ميتا؟ أما أن تدعو الحي القادر فيما يقدر عليه فهذا لا شك أنه جائز. تأتي مثلا إلى الحاكم تقول أنصفني من فلان ظلمني، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه حي قادر يسمع، لا بأس به. أما أن تأتي إلى ميت تقول أنصفني من فلان ظلمني، هذا شرك. لماذا؟ لأنك وجهت الدعاء إلى غير قادر. فلا بد من معرفة هذا أيها الإخوة، فإن المسلم يأتي من بلاد بعيدة ثم عياذا بالله يرجع بأوزار كثيرة بآثام كثيرة، وربما يرجع وعمله حابط لم يقبل منه شيء، بأسباب الجهل أولا، وبأسباب عدم أخذ العلم عن العلماء الربانيين. أنت تأخذ العلم عن العلماء الربانيين في العقيدة، مؤلفاتهم موجودة بحمد الله، ترجع إليها تقرأها تعرف ما هو الشرك ما هو التوحيد. أما أنك تسمع به ولا تعرفه فإنك قد تقع فيه. وليس المعنى أنك تقع فقط، المعنى أنه يحبط عملك، يزول كل هذا العمل عنك، وإذا مت عليه عياذا بالله أصبحت مخلدا في النار إذا كان شركا أكبر. تموت على شركك وأنت مخلد في النار عياذا بالله. وإذا شككت في هذا فإن هذا يكون عياذا بالله شكا في أصل من أصول الدين. ليس عندنا شك في هذا والحمد لله، كلنا نؤمن أن المشرك مخلد في النار إذا كان شركا أكبر ومات عليه. ولو كان أحد ينفعه العمل الصالح مع الشرك لا نفع عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب، فإنه كان مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الدفاع، فدفاعه عنه أعظم من دفاع المسلم اليوم عن السنة، لأنه دافع عن شخصه وعن دعوته، ولم يقع الحزن على النبي إلا حين مات عمه، سمي عام الحزن لأنه مات من يؤازره ويدافع عنه في هذه الدعوة. ثم لما مات مشركا حزن النبي عليه الصلاة والسلام، فواسى الله نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مات على شركه عياذا بالله لأن الله أراد له هذه الخاتمة. فالنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام إنه أهون أهل النار عذابا، يعني بسبب الدفاع منه، وإن تحته شراكين يعني حذاءين يغلي منهما دماغه عياذا بالله، يعني إذا كان الدماغ يغلي وهو أعلى البدن فإن بقية البدن كله يغلي. فهذا هو أهون أهل النار عذابا وهو مخلد فيه. فالشاهد أن هذا العمل منه ما نفعه، وهو أعظم الأعمال في ذلك الوقت، ومع ذلك لم ينفعه إلا أنه خفف عنه بأسباب هذا الدفاع منه، لكن بقي مخلدا في النار عياذا بالله. فكذلك المسلم إذا وقع في الشرك الذي يوجب الخلود فإن هذا يحبط أعماله الماضية ولا تنفعه، تزول عنه، يزول هذا العمل كله. فإذا تاب الله عليه الحمد لله، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة رد الله له هذا العمل كله، لكن بشرط أن تكون توبة صادقة ناصحة لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم.
نعم، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، وهو أنهم يقلدون آباءهم في أصل الدين، ليس في كل شيء، إنما في أصل الدين تقليدا على غير حق، إنما على ضلال، يقلدونهم في التوحيد، في الشرك، يقولون إنما كان عليه آباؤنا، هذا ما ألفينا، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، أصبحوا مقلدين لهم في عبادتهم في أصل دينهم. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأوجب عليهم تقليد القول الحق، اتباع الحق، فإن هذا التقليد أعماهم عن الحق. نعم.
فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون،
يعني على طريقة، يقولون إنا وجدنا من سبقنا من الآباء ومن علا منهم والأقوام والعلماء، وجدناهم على هذا الطريق، فنحن نسير على طريقهم، فهذا يسمى تقليدا. تقليد تعريفه هو الأخذ بقول الغير بلا حجة، الأخذ بقول الغير بلا حجة يسمى تقليدا. فهذا قلد هؤلاء الآباء، قلد العلماء الذين قبلهم، قلدوهم في الشرك فأصبحوا مشركين مثله. وهذا منطبق، هذا الوصف ربما انطبق على المشركين اليوم، إذا قلت له إن هذا الفعل شرك قال أنا أخذت بقول فلان من الناس، يشير إلى عالم متعالم في بلاده، نقول هذا تقليد على ضلال، هذا لا ينفعك، هذا وبال عليك، الله ذمه في هذا، ذمه في كتابه جل وعلا، وأوجب عليك إذا كنت عاميا التقليد الصحيح، تقلد العلماء الربانيين، تأخذ بقولهم. الله قال: فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تتبع الحق، لا بأس بالتقليد في أصل الدين على الصواب إذا كان على هدى، إذا كان على هدى، أما إن كان على ضلال فإنه محرم بالإجماع كما سمعت. نعم.
وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.
فأتاهم
بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة،
يعني أن الله رد عليهم، رد على هؤلاء المشركين بهذه الآية، قل إنما، يعني قل يا محمد إنما أعظكم، يعني أرشدكم إلى خصلة واحدة، تقوموا لله، تقوموا قيام من يريد الحق منصفين من أنفسكم، أن تقوموا لله، أضافه إلى الله سبحانه وتعالى لأن القصد من ذلك هو الإنصاف، تقوموا قيام المنصف، تقوموا لله مثنى وفرادى، إما جماعات أو آحادا، ثم تتأملوا هل صاحبكم الذي دعاكم، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو مجنون أم لا؟ فإن كان مجنونا فلا تقبلوا قوله، وإن كان سوى ذلك فليس هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه أعظم الحجج التي خاطبهم الله تعالى بها، قال لهم قوموا وتفكروا في أنفسكم وانظروا في هذا النبي، هو منكم، هو من جماعتكم، فإن كان به جنة يعني مجنونا فلا تقبلوا قوله لأنه مجنون، أما إن كان سليم العقل فليس سوى أنه نذير لكم، ليس كذابا كما تعرفون، إنما هو الصادق الأمين عندهم، فليس إلا أنه نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاقبلوا قوله. وهم لو تأملوا هذا علموا أنه على حق، وأنه من أعقل الناس وأنه الصادق الأمين، ولكن الأهواء منعتهم، لأن عندهم أنفة كما قلنا قبل قليل، عندهم أنفة من قبول الحق من اتباع ولي الأمر، إنما يريدون الفوضى، وكل يرجع إلى نفسه وإلى سلومه، فما قبلوا قوله ولا قبلوا هذه الآية، فكثير منهم مات مشركا عياذا بالله. نعم.
وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
نعم، يعني هذه فيها أمر، الله أمرهم بهذا، اتبعوا ما أنزل إليكم يعني القرآن من ربكم، فوجب اتباع هذا. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية أنه
نعم، فالشاهد أن هذه المسألة فيها ذم التقليد في أصل الدين إذا كان على غير هدى، هذا والخلاصة في هذه المسألة، ذم التقليد في أصل الدين، تحرر الألفاظ، تقليد أنواع كثيرة، منه ما هو في أصل الدين ومنه ما هو في غير أصل الدين، يعني في الحلال والحرام التي يقال عنها فروع الدين، يعني في أحكام الحلال وأحكام الحرام، فهذا يسمى تقليدا أيضا. فما هو المذموم؟ المذموم هو الذي يكون في أصل الدين على غير هدى. فظهر لك أن التقليد على قسمين: القسم الأول تقليد في أصل الدين، والقسم الثاني تقليد في غير أصل الدين. والتقليد في أصل الدين ينقسم كذلك إلى قسمين: تقليد على غير هدى، وهذا هو المذموم في هذه المسألة، هذا هو المحرم، تقليد على ضلال، تقلد العالم أو المتعالم، ليس عالما، متعالم، الذي يفتي بجواز الشرك متعالم ليس عالما، تقلده في استباحة الشرك، فهذا تقليد، يعني تأخذ قوله. نحن قلنا إن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة، يعني إذا جاءك العالم وقال لك هذا حرام، إذن تمتنع وأنت لا تعرف الدليل، لكن تمتنع من هذا، فأنت أخذت بقوله، رضيت بقوله ولو خفيت عليك الحجة. فإذا جاءك العالم وقال لك هذا حلال وهو شرك، فإذا قلدته في هذا فهذا تقليد مذموم، تقليد في أصل الدين مذموما، فأنت مشرك عياذا بالله، وليس نافعا لك هذا القول منه. والنوع الثاني هو التقليد الجائز في أصل الدين، يعني التقليد على هدى، تقلد العالم في قول في أمر من أمور العقيدة وهو عالم ثقة معروف، فقال لك هذا شرك وهذا توحيد وهذا كذا، فأنت تعمل به وأنت لا تعرف الدليل، فهذا جائز على الصواب، تقليده في أصل الدين على الصواب جائز إذا كان على هدى، لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون، وهذه عامة في كل ما يسأل عنه العلماء حتى لو كان في أصل الدين، وهذا القول هو قول كثير من الفقهاء رحمهم الله. وأما المتكلمون فإنهم قالوا يحرم التقليد في أصل الدين مطلقا حتى لو كان على هدى، معللين بأن أصل الدين يجب فيه العلم، قالوا إن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني التوحيد، هذه الشهادة هي شهادة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأوجب الله العلم ولم يوجب غيره، والتقليد ليس مفيدا للعلم إنما يفيد الظن، هكذا قالوا، لكن هذا قول ضعيف وهو قول المتكلمين. والعجيب أن كثيرا من الأصوليين قالوا به رحمهم الله، لكنه ضعيف، الصواب أنه جائز، كما قال يوسف: واتبعت ملة آبائي، يعني قلدتهم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب قلدهم في باب العقيدة، دل على جوازه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تقليد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أيضا تقليد، وهو عام في كل سؤال، دل على جوازه، دل على أنه جائز إذا كان عاميا، كان عاميا جاهلا ليس عنده علم ليس له سوى التقليد، يسأل العلماء لكن الموثوقين أو أوثق من يعرفه من هؤلاء العلماء، ما حكم كذا؟ فإذا قال إنه حلال أو حرام يأخذ بقوله، هذا يسمى تقليدا. أما النوع الثاني وهو التقليد في غير أصول الدين، فهذا كذلك الجمهور على أنه جائز، يعني تقلد في قول العالم في مسألة فقهية إذا قال بها، إذا كنت عاميا تأخذ بقوله. ومن ذلك الأئمة الأربعة إذا كنت على مذهب أحدهم تأخذ بقول هذا الإمام إذا كنت عاميا، فهذا جائز بشرط أن يكون هذا المقلد عاميا ليس عنده قدرة على معرفة الحق على الوصول إلى الدليل، أو يكون كذلك عالما غير مجتهد. قد يكون عالما لكن ليست عنده آلة الاجتهاد واضطر إلى أن يقلد عالما آخر مجتهد في مسألة ما، لا حرج في هذا، له هذا أيضا في هذه المسألة بخصوصها. أو كذلك يكون مجتهدا ضاق عليه وقت الاجتهاد، يكون عالما مجتهدا معروفا بالاجتهاد لكن ضاق عليه الوقت، ليس عنده وقت للنظر في الأدلة، فله أن يقلد غيره من أهل الاجتهاد. فهذا هو الصواب في مقام التقليد، فظهر أنه على أقسام كثيرة. بقي لنا أن ننظر في مقام التقليد في تلك المسائل العقدية التي يشتبه الأمر فيها وليس عندك قدرة على الوصول إلى الأدلة بتمامها، كأن يكون مثلا طالب علم، أو يكون كذلك عالما ليس مجتهدا وأشكل عليه الأمر في مسألة من مسائل الاعتقاد التي وقع فيها إشكال وخفاء، فهل له التقليد في هذا أم لا؟ الذي يظهر لي أن له التقليد، لكن لعالم ثقة معروف في علمه إذا كان طالب علم، أو كذلك إن كان عالما ليست عنده آلة الاجتهاد أو ضاق أيضا عليه الاجتهاد، قياسا على النوع الثاني في هذه المسألة التي يخفى مثلها وهي من مسائل العقيدة. أما إن كانت مسألة ظاهرة فليس له التقليد إذا كان عالما، إنما ينظر في الدليل. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم ولا يقبلون التحول عنها، منها التقليد وهو المحاكاة بأن يقلد بعضهم بعضا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق، خلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. فأهل الترف هم أصحاب الجاه وأصحاب المال، إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين، وإنا متبعون لهم على دينهم، يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل، يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليد الأعمى وهو من أمور الجاهلية. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداء، قال تعالى عن يوسف عليه السلام:
نعم، يعني إذا كان تقليدا في أصل الدين على هدى هذا جائز كما قلنا. نعم، على الصواب. نعم، مع أن فيه خلافا كما ذكرنا.
قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال تعالى في أهل الجاهلية:
يعني قلدوهم، اتبعوهم يعني قلدوهم على حق، اتبعوهم بإحسان يعني أخذوا بما هم عليه إذا كان ما هم عليه حق. نعم.
ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة، وإنما القدوة في من يعقل ويهتدي. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير. فتتبعونهم للسعير يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان. ومآلهم إلى السعير، العاقل يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلد. ثم قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة.
نعم، يعني أن الله احتج عليهم بقوله، فأتاهم بقوله يعني احتج عليهم بهذه الآية والتي بعدها. نعم، قل إنما أعظكم يعني أرشدكم إلى واحدة، إلى خصلة واحدة. نعم.
وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فهم يقولون: نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل، تفكروا ولا تأخذكم العصبية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي جماعات وفرادى.
نعم، تقومون لله، تقومون منصفين، ولهذا أضافه لله، قال أن تقوموا لله لأجل أن تكون منصفا في قيامك. وأنت كذلك أيها المسلم، كلما أمرت بأمر من أمور الشريعة قم لله منصفا من نفسك، منصفا من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء كما ذكر الله على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تريد ما يكون فيه دعة وسعى لها وربما كان محرما، فإذا أمرت بأمر فإنك قم لله منصفا من نفسك، هل هو حق أم لا؟ إن كان حقا فالتزمه طاعة لله، ليس لقول هذا الذي قاله لك أو هذا الآمر، إنما طاعة لله ورسوله، وإن كان على غير حق فاتركه. فهذه أعظم حجة احتج الله بها على هؤلاء في أصل دينهم. نعم.
تنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا وجب عليكم اتباعه ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. أن تقوموا لله يعني لا للهوى والعصبية، بل يكون قيامكم لله تريدون الحق مثنى وفرادى.
إذا قمت عصبية أو حزبية أو هوى ما وصلت للحق ولن تصل إليه، بل تحرم الوصول إليه عياذا بالله. إذا كان قيامك لأجل حزبية حزب الفلاني أو عصبية لأجل الجماعة الفلانية أو لأجل أن الرجل الفلاني قال به، هنا تحرم الخير ولو كانت من أدنى المسائل، تصرف عن هذا الحق، لأنك إنما قمت لأجل هذا الذي في قلبك رجلا أو جماعة، أو كذلك قمت لهوى نفسك، إنما قم متجردا، تجرد لله سبحانه وتعالى، وانظر في هذا الذي أمرت به بصرف النظر عن الآمر من هو، هل هو ممن يحبه قلبك أم لا، هذا دعه جانبا وانظر فيما أمرت به، فإن كان أمرا بحق فالتزمه، ليس لأجل فلان، إنما طاعة لله ولرسوله. فهذا من أعظم النصح للنفس، أن تكون متجردا من الهوى ومن اتباع الأقوال. مثال ذلك، لو أن رجلا أشكلت عليه مسألة، أو طالب علم أشكلت عليه مسألة وذهب ينظر في أقوال العلماء فيها علّه يجد قولا يوافق الحق في نظره، ثم وجد قولا لعالم يحبه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، وارتضاه لأجل أن هذا العالم قال به، لا لأجل أن قوله في الغالب هو أقرب الأقوال مثلا، فهنا يحرم الخير بأسباب هذه النظرة في قلبه، إنما لك أن تأخذ قول هذا العالم على اعتبار أن قوله في نظرك هو أقرب الأقوال، لا على اعتبار أنه العالم الفلاني، لأن هذا العالم قد يخطئ، قد يكون ممن أخطأ في هذه المسألة بخصوصها وأنت لا تعلم فأخذت بقوله، لكن لو كان في نيتك أنك تأخذ بقوله لأجل أن الله من عليه بالعلم وغزارة العلم فأخذت بقوله لأجل هذا الاعتبار، فإن الله يمن عليك بالحق بالقول الحق سواء كان معه أو مع غيره. نعم.
قوله مثنى وفرادى، أي اثنين اثنين،
وهذه عسيرة على النفس، يعني في أحكام الحلال والحرام هي في الواقع عسيرة، إلا على من من الله عليه بالإنصاف والتجرد من نفسه، وإلا فإن كثيرا من الفقهاء رحمة الله عليهم ربما وقع في قلوبهم شيء من الميل للأقوال التي توافق أقوال أئمتهم، ذلك أنه يحب هذا الإمام ويجله فيأخذ بقوله لأجل هذا المعنى، وهذا معنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، إنما يجب أن يكون متجردا للحق، أنت مأمور من الموحي صاحب الوحي الله ورسوله، وما سواه إنما هم مبلغون لهذا الوحي، تأخذ بهذا الوحي الذي بين يديك، أو تنظر في أقرب طريق يسلك بك إلى هذا الوحي، فإذا عدم هذا الطريق وأصبح عسيرا في حقك تقلد هذا العالم الذي هو أعلم الناس، ليس أحب الناس إليك إنما أعلم الناس، لكن قد يكون هذا الذي أعلم الناس هو أحب الناس إليك، هذا ليس ضارا الحمد لله، ليس ضارا، إنما الذي يضر إذا كان هذا العالم من بلدك وأنت تقدم قوله لأنه من بلدي مثلا، لا هذا يضر لأنه ربما أخطأ، إنما تقدم قول من ترى أنه هو الأقرب للحق حتى لو كان من أبعد الناس عن بلدك. نعم.
قوله مثنى وفرادى، أي اثنين اثنين، يفكرون ويجتمعون ويعقدون جلسة، لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق، أو فرادى بأن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسيجد أنه حق فيجب عليه اتباعه، ثم تتفكروا ما بصاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي تقولون إنه مجنون وهو ليس به جنون، بل هو أعقل الرجال وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق وأعلم الخلق، فكيف تقولون إنه مجنون؟ فكروا، انظروا في عقله، انظروا في تصرفاته، هل هي مثل تصرف المجنون؟ ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تؤمنوا به وتتبعوه فإنه سيحل بكم العذاب الشديد، فهو جاءكم ناصحا لكم، يريد لكم الخير ويريد لكم النجاة ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ تقولون إنه مجنون بدون روية وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به. وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها ويرى الخطأ من الصواب، فيقبل الحق ويرد الخطأ، ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل.
نعم. وفقه الله، بيّن لنا أتم بيان في هذا الشرح القيم لهذه المسائل العظيمة. وشرح شيخنا وفقه الله هو الشرح المطبوع كما تعلمون، لا أعلم شرحا مطبوعا لهذه المسائل إلا شرح الآلوسي رحمه الله، وهو أشبه ما يكون بالحاشية، شرح متقدم نعم في غلاف صغير، لكنه حواش طيبة يستفيد منها طالب العلم والمطالع لهذه المسائل. ومعلوم أن هذه الرسالة أو أن هذا الكتاب شرح قديما، ولكن هذه الشروح إما أن تكون في مساجد شفوية ثم فقدت بموت أصحابها، أو قد تكون شروحا خفيت علينا أيضا وليست مطبوعة، لا نعلم هذا. لكني أجزم أن كثيرا ممن أتى بعد المؤلف رحمه الله قد شرحها، ولا سيما أئمة الدعوة المباركة شرحوها في مساجدهم عند طلابهم، قرئت عليهم وعلقوا عليها وشرحوها، لكن هذا الشرح ربما يكون، وهذا هو الغالب، ربما يكون مسموعا فقط لم يحفظ، فزال، زال بموت أصحابه، لأن الشرح المسموع يذهب بموت صاحبه أو الحاضرين عنده، إذا ماتوا ولم يقيدوه زال هذا العلم، اندثر، انتفع به من سمعه فقط. أما إذا كان مدونا في كتاب أو نحو ذلك أو مسجلا تسجيلا صوتيا فإنه يبقى أثره، يبقى موجودا ويستفاد منه. فهذا الشرح أنا أجزم جزما لا أشك فيه معه أن هذه الرسالة مشروحة، فهي رسالة قيمة، لكن الشرح فقد، إما شرحا مكتوبا فقد أو يكون شرحا مسموعا فقد في زمنه. وليس بين يدينا الآن شرح يرجع إليه، يعني شرح من تقدم من العلماء رحمهم الله، إلا هذا الشرح لشيخنا وفقه الله وحاشية الألوسي رحمه الله المطبوعة المعروفة بفصل الخطاب بهذا العنوان، وهي كما قلنا رسالة قيمة يجب على المسلم أن يعرف أحكامها ويعرف ما فيها من الخير العظيم والدلالة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يحسن لنا القصد والعمل. وفي هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، في اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بعده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مسائل الجاهلية، المسألة الثالثة، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله في المسألتين السالفتين من بيان أن إشراك الصالحين في العبادة، وأن التفرق في الدين من خصال أهل الجاهلية، ناسب أن يتبع ذلك بهذه الخصلة الثالثة، وهي عدم السمع والطاعة لمن تجب طاعته من أولياء الأمور. فذكر رحمه الله أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، من عاداتهم، من معتقداتهم، من أصولهم، أنهم يأنفون من السمع والطاعة، ويرون أن في هذا ذلا ومهانة، ويرون أن ترك السمع والطاعة هو في الواقع عز لهم ورفعة لهم، بل إن بعضهم ربما اتخذ هذا عبادة، اتخذ هذا الاعتقاد عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل في الأنفة من طاعة ولي الأمر. والمستقرئ لحال المشركين ما قبل البعثة النبوية في من واقعهم في المؤلفات التي ألفت فيهم وفي أحوالهم فإنه يجد هذا ظاهرا جدا في حالهم مع رؤسائهم ومع أمرائهم. وإذا كان منصفا تبين له هذا، وإذا كان غير منصف فإنه ربما تغافل عن هذا. فالشأن في هذا هو الإنصاف والعدل، الإنصاف من النفس، فإن الكثير من هؤلاء يأنف من طاعة ولي الأمر من سماع قوله، إلا ما كان من الخصومات التي لا بد منها بينهم فإنهم يتحاكمون إليه، لكن إذا حكم على المحكوم عليه امتنع ورفض هذا الحكم وذهب يبحث عن غيره. وهذه الخصلة هي في الواقع وجدت في صدر الإسلام حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكرها النبي في حينها عليه الصلاة والسلام، وإنما وجدت من سفهاء ومن حدثاء أسنان وممن يجهل أحكام الدين أو غيرهم، كما في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة بعض الأنصار حين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مال من هوازن، وأصبح يقسم عليه الصلاة والسلام هذا المال حتى إنه ربما أعطى الواحد من قريش 100 من الإبل تأليفا لقلبه، لأنه حديث عهد بإسلام. فقال أناس من الأنصار: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا وإن سيوفنا تقطر من دمائهم. قالوها اعتراضا على فعله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتلون وجهه، ثم جمع الأنصار كلهم وسأل، فقال فقهاؤهم: نعم، لكن الذي قالها أناس حدثاء أسنان، حديثة أسنانهم، قالوها اعتذارا. الفقهاء قالوا هذا اعتذارا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه المقولة هي اعتراض من هذا القائل على حكمه، على حكمه عليه الصلاة والسلام في هذا القسم. فهذه وليدة لما كان عليه أهل الجاهلية. وهكذا أيضا في قصة ذلك الرجل الذي كان يقسم عليه الصلاة والسلام قسما، فقال: تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، كما في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فسماه أذن عليه الصلاة والسلام وغضب لهذا. والقصص والأحاديث في هذا كثيرة، وكذلك منها قول حمل بن النابغة حين قضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالدية، قال: كيف أغرم من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ مثل هذا يطل، يعني يهدر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما هذا من إخوان الكهان. وفي لفظ آخر قال: أسجعا كسجع الجاهلية. فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي إنما أنكر هذا السجع لأنه إنما قصد به استمالة القلوب لترويج الباطل، وليس مطلق السجع، إنما المقصود منه عليه الصلاة والسلام أنه أنكر هذا السجع لأن هذا القائل لأن حملا أراد من هذا السجع استمالة قلوب السامعين لترويج باطله، فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. والشواهد في هذا كثيرة، فالشاهد أن هذه الخصلة هي من خصال أهل الجاهلية، عدم السمع والطاعة لولي الأمر فيما تجب طاعته فيه، ليس على الإطلاق، إنما فيما تجب طاعته فيه كما سيأتي. ومن صدر منه مثل هذا فيما ذكرنا وفي غيره إنما هي من حدثاء أسنان كما سمعت، أو ممن لا يعقل عواقب الأمور، أو حديث عهد بإسلام، فهذا كما رأيت بقي أثره في أول الإسلام ثم حاربه النبي عليه الصلاة والسلام حتى زال أثره. نعم.
قال رحمه الله: فخالفهم رسول
الله.
قال رحمه الله: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني خالف المشركين في هذه الخصلة حين بعث، خالفهم وشدد في المخالفة وأنكر عليهم كما سمعت. نعم، أنكر هذا الصنيع على من فعله. نعم،
وأمر بالصبر على جور الولاة.
نعم، فخالفهم. نعم،
أحسن الله إليكم. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد.
نعم، خالف النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث هذه الخصلة، خالف المشركين فيها لأن فيها إضرارا، ولأن فيها إفسادا للبلاد والعباد، ولأن الدين لا يقوم إلا بها، إلا بالسمع والطاعة، ولكن بالمعروف كما سيأتي. وأمر عليه الصلاة والسلام بخصال ثلاث في هذا المقام، أمر المسلمين، أمر أمته بخصال ثلاث: الأولى الصبر على جور الحكام، يعني على ظلمهم وعلى أكل أموالهم وعلى اعتدائهم، فهذا يسمى جورا، فهنا يجب عليك الصبر في هذا. والثاني السمع والطاعة لهم، يعني بالمعروف. الأمر الثاني السمع والطاعة لولي الأمر، يعني بالمعروف، مع الصبر على جوره إن كان جائرا. والثالث، الأمر الثالث، النصيحة له، النصيحة لهذا الحاكم بالدعاء له وحسن القلب له ونحو ذلك، سلامة القلب له، فهذا داخل في مقام النصيحة. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في هذه الخصلة الذميمة، وأوجب على المسلمين خصالا ثلاث، أمورا ثلاثة: الأول الصبر على جور الحكام، كما في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي غيره. والثانية السمع والطاعة لهم بالمعروف، يعني في غير معصية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في حديث علي، أو قال: لا طاعة لبشر في اللفظ الآخر في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. فهنا السمع يكون بالمعروف، يعني في غير المعصية. والأمر الثالث هو النصيحة لهذا الحاكم، تدعو له فيما بينك وبين نفسك وتنصح له وهكذا، ويكون قلبك سليما له، ليس فيه غل وليس فيه نية الخروج عليه، ولا تعتقد جواز الخروج عليه، كل هذا داخل في باب النصيحة له بقلبك وبلسانك. وكل هذه الخصال دلت لها النصوص، وأعظمها حديث العرباض ابن سارية في قصة الموعظة البليغة، أنه قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهذا دليل على وجوب هذا المقام. وما يتعلق بالجور فإن الحاكم يطاع ولا يخرج عليه حتى لو اشتد جوره على الرعية، حتى لو أكل أموالهم وأخرجهم من بيوتهم، فإن عليهم الصبر مع السمع والطاعة. وهذا دلت له أحاديث، من أعظمها حديث حذيفة في الصحيح عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فدل على الوجوب إذا كان جائرا، أما إذا كان عاجلا فلا إشكال والحمد لله، لكن إذا وقع منه الجور يعني الظلم، الجور هو الظلم، إذا أكل أموال الناس أو نحو هذا أو أخرجهم من بيوتهم من دكاكينهم اعتداء، فإنه ليس لك الخروج عليه ولو باللسان، إنما يجب الدعاء له مع مناصحته والسمع والطاعة له. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا الأصل، وذهب عفى الله عنا وعنه إلى أن هذا الحديث، أعني حديث حذيفة، إنما هو في الحاكم العادل إذا أخذ المال بحق، تأوله على أنه في السلطان العادل الذي يأخذ المال بحقه، أما إن كان جائرا فلا يسمع له ولا يطاع، وهذا قول باطل ولا يصح. وتشبث به بعض أصحاب الأهواء في زمانك ونسبوه إلى أهل الظاهر، وهذا قول لا يصح أيضا، فإنما هو قول لابن حزم وحده رحمه الله وعفى عنه في هذه المسألة، وهذا قول لا يصح، لأن الحديث مسوق، يعني حديث حذيفة وغيره مسوق في الحاكم الجائر ليس العادل، فأصبح دليلا لهذا، ولا حجة له رحمه الله في هذا، لكنه على كل قول قال به هو، وأخذ به بعض أهل الأهواء في زمانك، وبعضهم يعني أهل الأهواء جعلوه قولا لأهل السنة، وهذا كذب وافتراء، ليس قولا لأهل السنة، إنما أهل السنة متفقون على تحريم الخروج عليه ولو كان فاسقا، فكيف إذا كان جائرا؟ فهذا قول باطل لا يصح، ولا تصح نسبته إلى أهل السنة والجماعة. وأما الحاكم الذي عليه أثر الفسق، الذي ظهر عليه أثر الفسق، فهذا لا شك أن معتقد السلف الصالح هو كذلك تحريم الخروج عليه، تحريم الخروج عليه. وخالف في هذا طوائف، نعم في هذا المقام خالفت فيه المعتزلة، وخالف فيه الخوارج، وخالف فيه أيضا طوائف من المرجئة، قالوا إنه يجوز الخروج عليه لمجرد الفسق الظاهر، وهذا كذلك قول باطل لا يصح، إنما يحرم الخروج عليه ما دام أن وصف الإسلام عليه باقيا أو على ولايته، إذا وصف حكمه بأنه حكم إسلامي أو كذلك هو مسلم فإنه يحرم الخروج عليه ولو كان فاسقا، ولو ارتكب أعظم الذنوب ما لم تصل إلى الكفر الذي يكون كفرا بواحا، أما ما سوى ذلك فإنه يحرم الخروج عليه. وهذه المسألة هي التي وقع فيها النزاع بين السلف الصالح ومن خالفهم من أهل الأهواء كالخوارج كما قلنا وغيرهم، وهكذا بعض طوائف المرجئة، فإن بعضا منهم يرى السيف في مقام الفسق. أما مسألة الجور فلا أعلم أحدا خالف فيه إلا ما حكي عن ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في أحكام الملل في أحكام أهل الملل، وهو قول ضعيف كما قلنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، المسائل الثلاث هي التي قلنا: الإشراك بالله، إشراك الصالحين في العبادة يعني دعاؤهم، والتفرق في الدين، ومخالفة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه. نعم.
وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه هي المسألة الأولى، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولو كان صالحا وليا يحرم إشراكه في العبادة. نعم.
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، يعني أن فيها تحريما للتفرق في الدين، يعني في أصل الدين، في أصل الدين في التوحيد، هذا هو المعنى. أما الاختلاف في الفروع فأتقدم بيانه في اللقاء الماضي. نعم.
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
نعم، هذه هي الثالثة، المسألة الثالثة هي النصح لولي الأمر والسمع والطاعة له. نعم، رحمه الله. نعم.
ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها.
نعم، إذا أخل بها الناس وقعت الفتنة بينهم، اختل ميزان حياتهم وفسد حالهم، وهكذا إذا نقص شيء منها، إذا اختل بعضها كذلك، لأنها متلازمة، كل واحدة لازمة للأخرى، كل واحدة من لازم التي قبلها. فتعين على المسلم معرفة هذه الأمور العظيمة وهذه القواعد العظام التي ظل فيها أناس كثير، ما بسبب الجهل قلة البصيرة، أو بسبب الهوى، أو بسبب العلماء المضلين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. وقع الشرك في بلدان المسلمين عيانا، من دعاء الأموات، الاستغاثة بالقبور بأسباب متعالم أضل الناس على غير بصيرة عياذا بالله. فهذا الذي أضل الناس عليه إثمه وآثام هؤلاء الذين أشركوا مع الله. وهذا المشرك ليس معذورا في هذا الشرك إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، فلا يعذر بهذا الشرك، ولا وليس له أن يقول: إن العالم الفلاني أفتاني. إنما أفتاك في الدنيا، ولكنه يكون خصما لك في الدار الآخرة في ذلك الموقف العظيم عياذا بالله، ولا يكون حجة لك، إنما حجة عليك، لأنه مقام عظيم، وأنت القرآن قد بلغك، عندك القرآن، عندك العلم، وارتضيت كلام هذا المتعالم ولو كان كبيرا في بلادك. إنما يجب عليك أن تأخذ العلم عن أصوله في مقام التوحيد خاصة. نعم، رحمه الله. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه: من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر، ويرون أن هذا ذلة، ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية، ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير، لأنهم لا يخضعون وعندهم أنفة وكبر.
نعم، وتقدم أن بعضهم يرى أن ذلك عبادة يتقرب به إلى الله، لأن عندهم عبادات لكن على ضلال. فكما أن بعضهم يرى أن سقي الحاج من العبادة، كذلك هنا يرون أن مخالفته عبادة يتقربون به إلى الله. وأشباههم موجود اليوم، يخالف ولي الأمر ويرى أن هذا دينا عياذا بالله، أهل الأهواء هذا هو طريقهم اليوم. وهم أذناب هؤلاء تبعوهم حتى في معتقدهم عياذا بالله. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
فجاء الإسلام
لكن السمع والطاعة كما قلنا بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني في غير معصية. قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. إذا أمرك الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن يبقى له حق السمع والطاعة فيما سواها، لا تخرج عليه، إنما لا تسمع ولا تطع في هذه المعصية. والمعصية هي التي دل النص على أنها معصية، دلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها معصية، كالزنا، شرب الخمر، ترك الصلاة المفروضة إلى غير ذلك، هذه معاصي ظاهرة. أما إن كان أمرا وقع فيه خلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف هو الاجتهاد، ليس فيها دليل، هذه مسألة ليس فيها دليل صحيح يدل على أنها محرمة أو على أنها مباحة، إنما هي من قبيل تلك النوازل التي تنزل بالمسلمين ولا دليل عليها، فيجتهد العالم ويرى أنها لا تجوز، إنها محرمة باجتهاد منه، ليس عنده دليل واضح، لكنه محل اجتهاد منه رحمه الله. وعالم آخر يرى أنها مباحة اجتهادا منه، فمنشأ الخلاف عدم الدليل، فهذه ينظر فيها. إن كانت من مسائل الاجتهاد فإن حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، ويلزم المخالف بقول الحاكم، يجب على المخالف يعني العالم الذي خالف يجب عليه الرجوع إلى قول الحاكم وعدم الفتيا بخلافه، جمعا للكلمة، جمعا لكلمة المسلمين. هذا كما قلنا إذا كان في مسألة اجتهادية، عالم قال إن هذا الأمر محرم اجتهادا ليس عنده دليل صريح أو صحيح، وآخر قال إنه مباح كذلك اجتهادا ليس عن هوى، إنما كلهم مجتهدون، العلماء من الطائفتين كلهم مجتهدون، فإذا حكم الحاكم يعني السلطان وقال إن القول كذا مع أحد القولين فإن حكمه على الصواب يرفع الخلاف، يعني يصار إلى هذا الحكم الذي قال به ولا يفتى بما سواه. واختلفوا فيما لو أفتى الإنسان نفسه بما سواه، فهذه محل خلاف، والصواب أن له ذلك، يعني المفتي إذا عمل بخلافه في خاصة نفسه، إذا منع الحاكم أو ارتضى الحاكم أمرا وقد حرمه هذا المخالف من العلماء فإنه يحرم عليه الفتيا بخلاف ما حكم به السلطان الحاكم، وله أن يعمل به في خاصة نفسه. هذا هو الصواب من قول الفقهاء في هذه الصورة. وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف هذه قاعدة عظيمة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي مجمع عليها إذا كان الحاكم هو القاضي، إذا كان الحاكم هو القاضي هذه محل إجماع أن حكمه يرفع الخلاف. مثال ذلك لو أن قاضيا رأى أن عقد النكاح يصح بشهادة الشاهد الفاسق، فحينئذ يكون هذا العقد صحيحا إذا كان بشهادة شاهد فاسق، لأن هذه المسألة محل خلاف، من أهل العلم من قال إنها لا تصح، ومنهم من قال إن شهادته تصح، لكن ليس عندهم دليل صحيح، كل هذا محل اجتهاد. فإذا ترافع اثنان إلى القاضي ثم حكم القاضي بأن شهادته صحيحة مقبولة أصبح العقد صحيحا، لماذا؟ لأنه رفع الخلافة هنا قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. أما إذا كان هذا الحاكم هو السلطان، الأمير مثلا أو الرئيس أو نحو هذا، فهذه محل خلاف عند العلماء. الجمهور على أن حكمه لا يرفع الخلاف، الجمهور على أن حكمه ليس رافعا للخلاف، إنما القصد في هذه القاعدة هو القاضي. وعللوا بأن السلطان ربما يكون جاهلا في أحكام الشريعة، وهذا إنما يرتفع هذا الحكم بحكم الحاكم العالم بالشرع وهو القاضي، هكذا قال من قال بهذا القول، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، بل هو قول جمهور المتكلمين الفلاسفة. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يرفع الخلاف، إلى أن حكم الأمير حكم السلطان يرفع الخلاف، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. والدليل ما وقع من بعض الصحابة كما في قصة عثمان حين ألزم الناس بالقراءة على حرف واحد، قصر الناس على حرف واحد وأحرق بقية المصاحف، فإنه ما فعل هذا إلا لأجل علمه أن حكمه يرفع الخلاف، وهو إمام المسلمين في زمنه، كان هذا في خلافته فأصبح رافعا للخلاف، وهذا هو الصواب. وهذا هو الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن حميد رحمة الله عليه، الذي كان إماما للحرم قديما، كان عالما كبيرا، بل إن له رسالة في هذا، له رسالة عظيمة في نصرة هذا القول. وهكذا شيخنا الشيخ الفوزان وفقه الله، وهكذا ابن عثيمين رحمه، كل هؤلاء يفتون بهذا، يفتون بهذا القول. والعجيب أني رأيت بحثا لأحد المعاصرين تطرق فيه لهذه المسألة بخصوصها، وانتصر إلى للقول الأول الذي يقول بأن حكم السلطان لا يرفع الخلاف، واجتهد في حشد الأدلة نصرة لهذا القول، وتغافل عن أدلة القول الثاني، وأوهم القارئ أن هذا قول لم يقل به إلا قلة من العلماء، فلم يذكر فيه ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيرهما، وهذا يخالف الأمانة العلمية في نشر العلم. والعجيب أنه بحث محكم، ولكنه خالف أمانة العلم في نقل الأقوال كاملة بأدلتها. فالقول الثاني هو قول جماعة من الفقهاء، وهو الصواب في ظني، وهو الذي تستقيم به الأمور، فإن القصد من رفع الخلاف هو قطع النزاع، هو قطع النزاع بين المتخاصمين، وهذا حاصل في حكم السلطان، حاصل في حكمه. لكن كما قلنا، إذا كان المخالف يرى أنه يفعل هذا بنفسه لا حرج على الصواب، أما أن يفتي بخلافه فإنه لا يجوز. نعم.
فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم.
كل هذه أيها الإخوة مسائل ربما تخفى على طالب العلم، وهي موجودة في بطون الكتب بينها العلماء، لكنها تحتاج إلى طالب علم يبحث عنها. فالواجب على طالب العلم أن يعرف هذه الأمور، وأن لا يعجل في القدح بالعلماء الربانيين الذين أفتوا بقول ثم حكم الحاكم بخلافه ثم تغير قولهم، فلا يساء الظن بهم، لأنهم عملوا بمقاصد وقواعد الشريعة. فمن أعظم قواعد الشريعة هو أن يترك الفتيا التي أفتى بها اتباعا لحكم الحاكم، وليس مداهنة، إنما هو اتباع لجمع الكلمة، أما هو في نفسه فهو راجع إليه، راجع إليه في خاصة في نفسه. فالقدح بالعلماء في مثل هذه المسائل إنما هو في الواقع من كيد الشيطان، فلا يقدح في العالم إذا كان يقول بقول ثم تغير قوله لأن الحاكم أفتى بخلافه، ذلك أن هذا العالم إنما رجع عن قوله اتباعا لهذه القاعدة العظيمة التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم لما في ذلك من المصالح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة ولاة الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في غير المعصية فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم، هذا حديث علي كما قلنا عند أصحاب السنن عند الترمذي وغيره أنه قال: لا طاعة لبشر في لفظ لبشر في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. هو حديث واحد ليس حديثين، إنما الطاعة بالمعروف يعني في غير المعصية. نعم.
وقال: إنما الطاعة بالمعروف، فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع، لكن لا يخالف في بقية الأمور، لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية.
نعم، يعني يبقى له حق السمع والطاعة في غيرها فلا يخرج عليه لا بقول ولا بفعل ولا باعتقاد أيضا. نعم.
أما بقية الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك، ولا يخالف ما دام أنه على الإسلام، لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة وحقن الدماء واستتاب الأمن وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والحكم بين الناس بالعدل، حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه بأن كان فاسقا ما لم يصل إلى الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فما دامت معاصيه دون الكفر فإنه يسمع له ويطاع.
يعني الضابط في هذا، وقد يشكل على بعض الإخوة في بعض البلدان الإسلامية، الضابط في هذا هو أن يبقى وصف الإسلام قائما على ولايته، هذا هو الضابط. إذا أشكل عليك فإنك ترجع إلى هذا الضابط، فإنه أشمل ضابط في هذا المقام، أن يبقى وصف الإسلام على ولايته، هذا هو المعنى، أو يكون هو مسلما بنفسه حتى لو وقع منه شيء من الحكم بغير ما أنزل الله، لأن حكم بقوانين وضعية، فإن هذا يختلف حكمه عند العلماء، ربما يكون معصية كبيرة فقط راجع إلى اعتقاده، فلا يحكم على هذا الحاكم بحكم يخالف الشرع لمجرد هذا الحكم، لا، إنما يرد هذا الأمر إلى العلماء الربانيين. فالضابط أن ما دام وصف الإسلام باقيا على دولته على حكمه على سلطانه فإنه يحرم الخروج عليه مطلقا، وله حق السمع والطاعة فيما تجب له. نعم.
فما دامت معاصيه دون الكفر فإنه يسمع له ويطاع، وفسقه على نفسه، لأن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين. ولهذا لما قيل لبعض الأئمة: إن فلانا فاسق لكنه قوي، وإن فلانا صالح لكنه ضعيف، أيهما يصلح للولاية؟ قال: الفاسق القوي، لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين، أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين. فيسمع له ويطاع وإن كان فاسقا في نفسه، بل وإن جار وإن ظلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها.
وهذا الحديث هو حديث حذيفة كما قلنا: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. بعض المشغبين قال إنه ضعيف، إنما هو مرسل عند مسلم، لكن هذا قول لا يصح، فإن له شاهدا عند الحاكم من حديث عمران بنحو لفظه، وأصله في الصحيح، أصله في صحيح البخاري، وهذا الحرف عند مسلم في الصحيح. وبعضهم تابعا للدارقطني رحمه الله قال إنه مرسل. نعم هو مرسل، لكن له شاهدا يشهد لمعناه من أحاديث أخر، منها حديث عمران بنحو لفظه، فزال الإشكال في لفظه، إنما هو مرسل في إسناده، لكن لفظه محفوظ من أحاديث أخرى. وهذا ربما شغب فيه بعض المشغبين في وسائل الإعلام وقالوا لا حجة فيه، هو إسناد منقطع، ثم قالوا عندنا حديث آخر يعارضه، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن هذا الحديث يخالف ما استدلوا به، هذا حجة عليه. نعم كلمة الحق عنده من أفضل الجهاد إذا كانت عنده، ليس بين الناس، ليس في الخروج، فيما بينك وبينه. أفضل الجهاد كلمة حق عند، العندية تقتضي أن يكون فيما بينك وبينه، يسمعك هو، أما أن تكون على منبر وتقول إن فيه كذا وكذا ثم تحتج بهذا الحديث، هذا حج عليك، أنت قلت هذا عند الناس، عند العوام، عند الجهال، ليس عند الحاكم، الحاكم لا يسمعك في هذا، فما أصبح جهادا، أصبح تشغيبا. فهؤلاء الذين وقع منهم التشغيب لهم شبهات، لكنها هي في الواقع حجة عليهم لو تأملها المنصف الذي أراد وجه الله والدار الآخرة. نعم.
لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها، ولأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على طاعته وهو عاص، لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وإخلالا بالأمن وتفريقا للكلمة. وماذا حصل للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمور مما قصه التاريخ؟ ماذا حصل لما أن نازغة من الشذاذ في عهد عثمان رضي الله عنه قاموا وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ ماذا حصل على المؤمنين من النكسات إلى الآن بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله؟ فلا يزال المسلمون يعانون من النكسات المتوالية والمفاسد، وكذلك في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخف من مفسدة الخروج عليه. فلذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ما لم يخرج عن الإسلام ولو كان فاسقا ولو كان ظالما، فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية درءا للمفسدة العظيمة، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما هذا شيء معروف. وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته. وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور.
نعم وهذا ظاهر لك اليوم، ما وقع على بلدان المسلمين في السنوات الماضية من تلك المظاهرات تكلم فيها آنذاك قبل ظهور أثرها القبيح، تكلم فيها هؤلاء المشغبون وفرحوا بها واعتلت كلمتهم وظنوا أنها نصر من الله للمسلمين، ثم أراد الله سبحانه وتعالى بيان الحق بعد انقضائها فظهر أنه على خلاف قولهم وأن أصبحت وبالا عليهم إلى ساعتك هذا، وأن من وقعت لهم في بلادهم رجعوا إلى حال أسوأ مما هم عليه، ما تحسنت أحوالهم، لما رجعوا إلى حال هي أسوأ وأقبح مما هم عليه. الذي استفادوه هو سفك الدماء وانتهاك الأعراض في تلك المظاهرات، هذه هي الفائدة التي استفادوها، أما ما سوى ذلك من الإصلاح ما وقع له. فالشاهد أن هؤلاء المشغبين طارت عباراتهم بها فرحا وربما بعضهم كتبوا فيها الكتابات والمؤلفات، وبعضهم ربما كان يشار إليه بالبنان في زمن مضى، فبين الله سبحانه وتعالى عاقبة الأمر وانجلت هذه المحنة، وأظهر الله جل وعلا قول الحق مع وأنه مع من قال به، وأن الحق هو أنها لم تثمر المسلمين شيئا، ولا يعلم ثورة أو مظاهرة أو خروج أثمر شيئا من الخير، إنما أثمر الشر على المسلمين وعلى غيرهم كذلك من الكفار. نعم.
وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور ويرون ذلك ذلة، وأما الإسلام فإنه أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم أو عندهم ظلم للناس يصبر عليهم، لأن في ذلك مصالح للمسلمين، وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام. هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. وأما أهل الجاهلية كما سبق لا يرون انعقاد ولاية ولا يرون سمعا ولا طاعة، ومثلهم الأمم الكافرة الآن الذين يقولون بالحريات والديمقراطيات. ماذا تكون مجتمعاتهم الآن؟ همجية بهيمية، قتل وسلب وفساد أعراض وشر واضطراب أمن، وهم دول كبرى وعندهم أسلحة وعندهم مدمرات، لكن حالتهم حالة بهيمية والعياذ بالله، لأنهم باقون على ما كانت عليه الجاهلية،
ولأنهم تركوا دينهم عياذا بالله. هؤلاء كفار نسأل الله العافية، تركوا التوحيد وتركوا الدين، تركوا الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فعاقبهم الله بهذه العقوبات. ولو كان ظاهرهم حسنا عند الناس فإنك لو فتشت في باطنهم وجدت الفساد الكثير عندهم، نسأل الله العافية. نعم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهم، وأمر بالنصيحة لهم سرا بينهم وبين الناصح. وأما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم فهذا من الغش لهم، لأنه يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. أما الدعاء لهم وعدم ذكر معايبهم في المجالس فهو من النصيحة لهم. ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه، إما مشافهة وإما كتابة، وإما بأن يوصي له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء، وإذا لم يتمكن فهو معذور. أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم فهذا ليس من النصيحة، وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور، والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح.
نعم. والخيانة كذلك للناس الذين يتكلمون اليوم عبر الوسائل ويقدحون في حكام المسلمين، ليس خيانة لهؤلاء الحكام وهذه، إنما خيانة لهذا المستمع، يستمع ثم يقع فيما حرم الله عليه ثم يفسد دينه ودنياه، ولا سيما إن كان جاهلا، فتركهم واجب على المسلم، يجب عليه ترك هذه المجالس الرديئة، إنما يستمع إلى كلام الله كلام رسوله وبيان معناه من أقوال العلماء المعروفين، ليسوا المتعالمين إنما المعروفين الذين عرفوا بالعلم بالتوحيد بالعقيدة بالنصح لله ولعباده. نعم.
والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس. وكذلك من النصيحة لهم القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين ويتعهدون إلى الولاة بالقيام بها، هذا من النصيحة لولاة الأمور. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الصفات أو ببعضها. يقول الشيخ رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الثلاث، يعني التي تقدم ذكرها، وهي المسألة الأولى أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، بقي كثير من كلام الشيخ. نعم، لعلك تنتقل للمسألة الرابعة. كل هذا بيناه لكم، أن هذه مسائل ثلاث يجب اعتقادها: ترك الإشراك بالله ولو كان المشرك به صالحا أو كان وليا، لو كان نبيا يحرم إشراكه بالله في العبادة والمشرك كافر مخلد في النار، مخلد في النار عياذا بالله إذا مات على شركه، إذا كان شركا أكبر. والشرك ليس بعيدا، ربما يقع فيه الإنسان وهو لا يدري، فإذا أتى إلى صاحب القبر ولو كان نبيا وقال اشفع لي عند الله، اقضي حاجتي، اسأل الله أن يشفيني مثلا، فهذا شرك، لأنه صرف نوعا من العبادة لهذا الميت. ما هي هذه العبادة؟ هي الدعاء. الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة. فإذا دعا هذا الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال له مثلا اشفني أنا مريض واشفني عياذا بالله، أو قال ليس عندي ذرية ادعو الله أن يرزقني الذرية، فهذا دعاء، لأن هذا الدعاء إنما يوجه لله وحده سبحانه وتعالى، ليس لهذا الميت بل ولا للحي، لأن الحي ما يستطيع، فكيف بالميت؟ فإذا صرفت هذا الدعاء لغير الله أصبح شركا، ولو قلت إن هذا له شفاعة عند الله أو له وجاهة عند الله، هذه ما تنفعك، هذه الحجة حجة داحضة، أصبحت مشركا، وأنت قدمت أيها المسلم من بلاد بعيدة، بذلت أموالا كثيرة ربما هي رأس مالك في زيارة هذا المسجد المبارك أو في العمرة في بيت الله الحرام، ثم أبطلت كل هذا بهذا الدعاء، فما هو الواجب؟ الواجب أن تدعو الله وحده، إذا كنت عقيما أو كنت مريضا أو فقيرا تلجأ إلى الله، ترفع يديك للسماء، تسأل الخالق لا المخلوق، المخلوق ليس عنده قدرة، فكيف إذا كان ميتا؟ أما أن تدعو الحي القادر فيما يقدر عليه فهذا لا شك أنه جائز، تأتي مثلا إلى الحاكم تقول أنصفني من فلان ظلمني، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه حي قادر يسمع، لا بأس به. أما أن تأتي إلى ميت تقول أنصفني من فلان ظلمني، هذا شرك. لماذا؟ لأنك وجهت الدعاء إلى غير قادر، فلا بد من معرفة هذا أيها الإخوة. فإن المسلم يأتي من بلاد بعيدة ثم عياذا بالله يرجع بأوزار كثيرة بآثام كثيرة، وربما يرجع وعمله حابط لم يقبل منه شيء، بأسباب الجهل أولا، وبأسباب عدم أخذ العلم عن العلماء الربانيين. أنت تأخذ العلم عن العلماء الربانيين في العقيدة، مؤلفاتهم موجودة بحمد الله، ترجع إليها تقرأها تعرف ما هو الشرك ما هو التوحيد، أما أنك تسمع به ولا تعرفه فإنك قد تقع فيه. وليس المعنى أنك تقع فقط، المعنى أنه يحبط عملك، يزول كل هذا العمل عنك، وإذا مت عليه عياذا بالله أصبحت مخلدا في النار، إذا كان شركا أكبر تموت على شركك وأنت مخلد في النار عياذا بالله. وإذا شككت في هذا فإن هذا يكون عياذا بالله شكا في أصل من أصول الدين. ليس عندنا شك في هذا والحمد لله، كلنا نؤمن أن المشرك مخلد في النار إذا كان شركا أكبر ومات عليه. ولو كان أحد ينفعه العمل الصالح مع الشرك لنفع عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب، فإنه كان مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الدفاع، فدفاعه عنه أعظم من دفاع المسلم اليوم عن السنة، لأنه دافع عن شخصه وعن دعوته، ولم يقع الحزن على النبي إلا حين مات عمه، سمي عام الحزن، عام الحزن لأنه مات من يؤازره ويدافع عنه في هذه الدعوة. ثم لما مات مشركا حزن النبي عليه الصلاة والسلام، فواسى الله نبيه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مات على شركه عياذا بالله لأن الله أراد له هذه الخاتمة. فالنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: إنه أهون أهل النار عذابا، يعني بسبب الدفاع منه. وإن تحته شراكين يعني حذاءين يغلي منهما دماغه عياذا بالله، يعني إذا كان الدماغ يغلي وهو أعلى البدن فإن بقية البدن كله يغلي. فهذا هو أهون أهل النار عذابا وهو مخلد فيه. فالشاهد أن هذا العمل منه ما نفعه، وهو أعظم الأعمال في ذلك الوقت، ومع ذلك لم ينفعه إلا أنه خفف عنه بأسباب هذا الدفاع منه، لكن بقي مخلدا في النار عياذا بالله. فكذلك المسلم إذا وقع في الشرك الذي يوجب الخلود فإن هذا يحبط أعماله الماضية ولا تنفعه، تزول عنه، يزول هذا العمل كله. فإذا تاب تاب الله عليه الحمد لله، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة رد الله له هذا العمل كله، لكن بشرط أن تكون توبة صادقة ناصحة لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم.
نعم، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، وهو أنهم يقلدون آباءهم في أصل الدين، ليس في كل شيء، إنما في أصل الدين تقليدا على غير حق، إنما على ضلال. يقلدونهم في التوحيد، في الشرك يقولون إنما كان عليه آباؤنا، هذا ما ألفينا، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، أصبحوا مقلدين لهم في عبادتهم في أصل دينهم. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأوجب عليهم تقليد القول الحق، اتباع الحق، فإن هذا التقليد أعماهم عن الحق. نعم.
فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
يعني على طريقة، يقولون إنا وجدنا من سبقنا من الآباء ومن على منهم والأقوام والعلماء، وجدناهم على هذا الطريق فنحن نسير على طريقهم. فهذا يسمى تقليدا. تقليد تعريفه هو الأخذ بقول الغير بلا حجة، الأخذ بقول الغير بلا حجة يسمى تقليدا. فهذا قلد هؤلاء الآباء، قلد العلماء الذين قبلهم، قلدوهم في الشرك فأصبحوا مشركين مثله. وهذا منطبق، هذا الوصف ربما انطبق على المشركين اليوم، إذا قلت له إن هذا الفعل شرك قال أنا أخذت بقول فلان من الناس، يشير إلى عالم متعالم في بلاده، نقول هذا تقليد على ضلال، هذا لا ينفعك، هذا وبال عليك. الله ذمه في هذا، ذمه في كتابه جل وعلا، وأوجب عليك إذا كنت عاميا التقليد الصحيح، تقلد العلماء الربانيين، تأخذ بقولهم. الله قال فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تتبع الحق، لا بأس بالتقليد في أصل الدين على الصواب إذا كان على هدى، إذا كان على هدى، أما إن كان على ضلال فإنه محرم بالإجماع كما سمعت. نعم.
وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.
فأتاهم
بقوله قل إنما أعظكم بواحدة
يعني أن الله رد عليهم، رد على هؤلاء المشركين بهذه الآية، قل إنما يعني قل يا محمد إنما أعظكم يعني أرشدكم إلى خصلة واحدة، تقوموا لله، تقوموا قيام من يريد الحق منصفين من أنفسكم، أن تقوموا لله، أضافه إلى الله سبحانه وتعالى لأن القصد من ذلك هو الإنصاف، تقوموا قيام المنصف، تقوموا لله مثنى وفرادى إما جماعات أو آحادا، ثم تتأملوا هل صاحبكم الذي دعاكم يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مجنون أم لا، فإن كان مجنونا فلا تقبلوا قوله، وإن كان سوى ذلك فليس هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه أعظم الحجج التي خاطبهم الله تعالى بها، قال لهم قوموا وتفكروا في أنفسكم وانظروا في هذا النبي، هو منكم، هو من جماعتكم، فإن كان به جنة يعني مجنونا فلا تقبلوا قوله لأنه مجنون، أما إن كان سليم العقل فليس سوى أنه نذير لكم، ليس كذابا كما تعرفون، إنما هو الصادق الأمين عندهم، فليس إلا أنه نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاقبلوا قوله. وهم لو تأملوا هذا علموا أنه على حق وأنه من أعقل الناس وأنه الصادق الأمين، ولكن الأهواء منعتهم، لأن عندهم أنفة كما قلنا قبل قليل، عندهم أنفة من قبول الحق من اتباع ولي الأمر، إنما يريدون الفوضى، وكل يرجع إلى نفسه وإلى سلومه، فما قبلوا قوله ولا قبلوا هذه الآية، فكثير منهم مات مشركا عياذا بالله. نعم.
وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
نعم، يعني هذه فيها أمر، الله أمرهم بهذا، اتبعوا ما أنزل إليكم يعني القرآن من ربكم، فوجب اتباع هذا. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنه
نعم، فالشاهد أن هذه المسألة فيها ذم التقليد في أصل الدين إذا كان على غير هدى، هذا والخلاصة في هذه المسألة، ذم التقليد في أصل الدين، تحرر الألفاظ، تقليد أنواع كثيرة، منه ما هو في أصل الدين ومنه ما هو في غير أصل الدين، يعني في الحلال والحرام التي يقال عنها فروع الدين، يعني في أحكام الحلال وأحكام الحرام، فهذا يسمى تقليدا أيضا. فما هو المذموم؟ المذموم هو الذي يكون في أصل الدين على غير هدى. فظهر لك أن التقليد على قسمين، القسم الأول تقليد في أصل الدين، والقسم الثاني تقليد في غير أصل الدين. والتقليد في أصل الدين ينقسم كذلك إلى قسمين، تقليد على غير هدى، وهذا هو المذموم في هذه المسألة، هذا هو المحرم، تقليد على ضلال، تقلد العالم أو المتعالم، ليس عالما، متعالم، الذي يفتي بجواز الشرك متعالم ليس عالما، تقلده في استباحة الشرك، فهذا تقليد، يعني تأخذ قوله. نحن قلنا إن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة، يعني إذا جاءك العالم وقال لك هذا حرام إذن تمتنع، وأنت لا تعرف الدليل لكن تمتنع من هذا، فأنت أخذت بقوله، رضيت بقوله ولو خفيت عليك الحجة. فإذا جاءك العالم وقال لك هذا حلال وهو شرك، فإذا قلدته في هذا فهذا تقليد مذموم، تقليد في أصل الدين مذموما، فأنت مشرك عياذا بالله، وليس نافعا لك هذا القول منه. والنوع الثاني هو التقليد الجائز في أصل الدين، يعني التقليد على هدى، تقلد العالم في قول في أمر من أمور العقيدة وهو عالم ثقة معروف، فقال لك هذا شرك وهذا توحيد وهذا كذا، فأنت تعمل به وأنت لا تعرف الدليل، فهذا جائز على الصواب، تقليده في أصل الدين على الصواب جائز إذا كان على هدى، لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، وهذه عامة في كل ما يسأل عنه العلماء حتى لو كان في أصل الدين، وهذا القول هو قول كثير من الفقهاء رحمهم الله. وأما المتكلمون فإنهم قالوا يحرم التقليد في أصل الدين مطلقا حتى لو كان على هدى، معللين بأن أصل الدين يجب فيه العلم، قالوا إن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني التوحيد، هذه الشهادة هي شهادة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأوجب الله العلم ولم يوجب غيره، والتقليد ليس مفيدا للعلم إنما يفيد الظن، هكذا قالوا، لكن هذا قول ضعيف وهو قول المتكلمين. والعجيب أن كثيرا من الأصوليين قالوا به رحمهم الله، لكنه ضعيف، الصواب أنه جائز، كما قال يوسف واتبعت ملة آبائي، يعني قلدتهم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب قلدهم في باب العقيدة، دل على جوازه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أيضا تقليد وهو عام في كل سؤال، دل على جوازه، دل على أنه جائز إذا كان عاميا، كان عاميا جاهلا ليس عنده علم ليس له سوى التقليد، يسأل العلماء لكن الموثوقين أو أوثق من يعرفه من هؤلاء العلماء، ما حكم كذا، فإذا قال إنه حلال أو حرام يأخذ بقوله، هذا يسمى تقليدا. أما النوع الثاني وهو التقليد في غير أصول الدين فهذا كذلك الجمهور على أنه جائز، يعني تقلد في قول العالم في مسألة فقهية إذا قال بها، إذا كنت عاميا تأخذ بقوله، ومن ذلك الأئمة الأربعة إذا كنت على مذهب أحدهم تأخذ بقول هذا الإمام إذا كنت عاميا، فهذا جائز بشرط أن يكون هذا المقلد عاميا ليس عنده قدرة على معرفة الحق على الوصول إلى الدليل، أو يكون كذلك عالما غير مجتهد، قد يكون عالما لكن ليست عنده آلة الاجتهاد واضطر إلى أن يقلد عالما آخر مجتهد في مسألة ما، لا حرج في هذا، له هذا أيضا في هذه المسألة بخصوصها، أو كذلك يكون مجتهدا ضاق عليه وقت الاجتهاد، يكون عالما مجتهدا معروفا بالاجتهاد لكن ضاق عليه الوقت، ليس عنده وقت للنظر في الأدلة، فله أن يقلد غيره من أهل الاجتهاد، فهذا هو الصواب في مقام التقليد. فظهر أنه على أقسام كثيرة. بقي لنا أن ننظر في مقام التقليد في تلك المسائل العقدية التي يشتبه الأمر فيها وليس عندك قدرة على الوصول إلى الأدلة بتمامها، كأن يكون مثلا طالب علم أو يكون كذلك عالما ليس مجتهدا وأشكل عليه الأمر في مسألة من مسائل الاعتقاد التي وقع فيها إشكال وخفاء، فهل له التقليد في هذا أم لا؟ الذي يظهر لي أن له التقليد، لكن لعالم ثقة معروف في علمه إذا كان طالب علم، أو كذلك إن كان عالما ليست عنده آلة الاجتهاد أو ضاق أيضا عليه الاجتهاد قياسا على النوع الثاني في هذه المسألة التي يخفى مثلها وهي من مسائل العقيدة. أما إن كانت مسألة ظاهرة فليس له التقليد إذا كان عالما، إنما ينظر في الدليل. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم ولا يقبلون التحول عنها، منها التقليد وهو المحاكاة بأن يقلد بعضهم بعضا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنهم أهل الشر، وعدم قبول الحق، خلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. فأهل الترف هم أصحاب الجاه وأصحاب المال، إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين، وإنا متبعون لهم على دينهم، يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل، يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا هو التقليد الأعمى وهو من أمور الجاهلية. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداء، قال تعالى عن يوسف عليه السلام:
نعم، يعني إذا كان تقليدا في أصل الدين على هدى هذا جائز كما قلنا، نعم على الصواب، نعم، مع أن فيه خلافا كما ذكرنا. نعم.
قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال تعالى في أهل الجاهلية:
يعني قلدوهم، اتبعوهم يعني قلدوهم على حق، اتبعوهم بإحسان يعني أخذوا بما هم عليه إذا كان ما هم عليه حق. نعم.
ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالذي لا يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة، وإنما القدوة في من يعقل ويهتدي. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية، وهذا يسمى بالتعصب، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير. فتتبعونهم للسعير يعني تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان. ومآلهم إلى السعير العاقل يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلد. ثم قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة.
نعم، يعني أن الله احتج عليهم بقوله، فأتاهم بقوله يعني احتج عليهم بهذه الآية والتي بعدها. نعم. قل إنما أعظكم يعني أرشدكم إلى واحدة، إلى خصلة واحدة. نعم.
وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل، تفكروا ولا تأخذكم العصبية أن تقوموا لله مثنى وفرادا، أي جماعات وفرادا.
تنظروا تقومون لله، تقومون منصفين، ولهذا أضافه لله، قال أن تقوموا لله لأجل أن تكون منصفا في قيامك. وأنت كذلك أيها المسلم، كلما أمرت بأمر من أمور الشريعة قم لله منصفا من نفسك، منصفا من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء كما ذكر الله على لسان امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تريد ما يكون فيه دعة وسعى لها وربما كان محرما، فإذا أمرت بأمر فإنك قم لله منصفا من نفسك، هل هو حق أم لا، إن كان حقا فالتزمه طاعة لله، ليس لقول هذا الذي قاله لك أو هذا الآمر، إنما طاعة لله ورسوله، وإن كان على غير حق فاتركه. فهذه أعظم حجة احتج الله بها على هؤلاء في أصل دينهم. نعم.
تنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا وجب عليكم اتباعه ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. أن تقوموا لله يعني لا للهوى والعصبية، بل يكون قيامكم لله تريدون الحق مثنى وفرادا.
إذا قمت عصبية أو حزبية أو هوى ما وصلت للحق ولن تصل إليه، بل تحرم الوصول إليه عياذا بالله. إذا كان قيامك لأجل حزبية حزب الفلاني أو عصبية لأجل الجماعة الفلانية أو لأجل أن الرجل الفلاني قال به، هنا تحرم الخير ولو كانت من أدنى المسائل، تصرف عن هذا الحق، لأنك إنما قمت لأجل هذا الذي في قلبك رجلا أو جماعة، أو كذلك قمت لهوى نفسك، إنما قم متجردا، تجرد لله سبحانه وتعالى، وانظر في هذا الذي أمرت به بصرف النظر عن الآمر من هو، هل هو ممن يحبه قلبك أم لا، هذا دعه جانبا، وانظر فيما أمرت به، فإن كان أمرا بحق فالتزمه، ليس لأجل فلان، إنما طاعة لله ولرسوله. فهذا من أعظم النصح للنفس، أن تكون متجردا من الهوى ومن اتباع الأقوال. مثال ذلك لو أن رجلا أشكلت عليه مسألة، أو طالب علم أشكلت عليه مسألة وذهب ينظر في أقوال العلماء فيها علّه يجد قولا يوافق الحق في نظره، ثم وجد قولا لعالم يحبه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، وارتضاه لأجل أن هذا العالم قال به لا لأجل أن قوله في الغالب هو أقرب الأقوال مثلا، فهنا يحرم الخير بأسباب هذه النظرة في قلبه، إنما لك أن تأخذ قول هذا العالم على اعتبار أن قوله في نظرك هو أقرب الأقوال، لا على اعتبار أنه العالم الفلاني، لأن هذا العالم قد يخطئ، قد يكون ممن أخطأ في هذه المسألة بخصوصها وأنت لا تعلم فأخذت بقوله، لكن لو كان في نيتك أنك تأخذ بقوله لأجل أن الله من عليه بالعلم وغزارة العلم فأخذت بقوله لأجل هذا الاعتبار، فإن الله يمن عليك بالحق بالقول الحق سواء كان معه أو مع غيره. نعم.
قوله مثنى وفرادى أي اثنين اثنين،
وهذه عسيرة على النفس، يعني في أحكام الحلال والحرام هي في الواقع عسيرة، إلا على من من الله عليه بالإنصاف والتجرد من نفسه، وإلا فإن كثيرا من الفقهاء رحمة الله عليهم ربما وقع في قلوبهم شيء من الميل للأقوال التي توافق أقوال أئمتهم، ذلك أنه يحب هذا الإمام ويجله فيأخذ بقوله لأجل هذا المعنى، وهذا معنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، إنما يجب أن يكون متجردا للحق. أنت مأمور من الموحي صاحب الوحي الله ورسوله، وما سواه إنما هم مبلغون لهذا الوحي، تأخذ بهذا الوحي الذي بين يديك أو تنظر في أقرب طريق يسلك بك إلى هذا الوحي، فإذا عدم هذا الطريق وأصبح عسيرا في حقك تقلد هذا العالم الذي هو أعلم الناس، ليس أحب الناس إليك إنما أعلم الناس، لكن قد يكون هذا الذي أعلم الناس هو أحب الناس إليك، هذا ليس ضارا الحمد لله، ليس ضارا، إنما الذي يضر إذا كان هذا العالم من بلدك وأنت تقدم قوله لأنه من بلدي مثلا، لا هذا يضر لأنه ربما أخطأ، إنما تقدم قول من ترى أنه هو الأقرب للحق حتى لو كان من أبعد الناس عن بلدك. نعم.
قوله مثنى وفرادى أي اثنين اثنين يفكرون ويجتمعون ويعقدون جلسة، لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق، أو فرادى بأن يخلو بنفسه ويفكر ويتأمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسيجد أنه حق فيجب عليه اتباعه، ثم تتفكروا ما بصاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تقولون إنه مجنون، وهو ليس به جنون بل هو أعقل الرجال وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم وأنصح الخلق وأعلم الخلق، فكيف تقولون إنه مجنون؟ فكروا، انظروا في عقله، انظروا في تصرفاته، هل هي مثل تصرف المجنون؟ ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تؤمنوا به وتتبعوه فإنه سيحل بكم العذاب الشديد، فهو جاءكم ناصحا لكم يريد لكم الخير ويريد لكم النجاة ويريد لكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ تقولون إنه مجنون بدون روية وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به. وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس فيميزها ويفحصها ويرى الخطأ من الصواب فيقبل الحق ويرد الخطأ، ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على الباطل.
نعم. وفقه الله بيّن لنا أتم بيان في هذا الشرح القيم لهذه المسائل العظيمة، وشرح شيخنا وفقه الله هو الشرح المطبوع كما تعلمون، لا أعلم شرحا مطبوعا لهذه المسائل إلا شرح الآلوسي رحمه الله، وهو أشبه ما يكون بالحاشية، شرح متقدم نعم في غلاف صغير، لكنه حواش طيبة يستفيد منها طالب العلم والمطالع لهذه المسائل. ومعلوم أن هذه الرسالة أو أن هذا الكتاب شرح قديما، ولكن هذه الشروح إما أن تكون في مساجد شفوية ثم فقدت بموت أصحابها، أو قد تكون شروحا خفيت علينا أيضا وليست مطبوعة، لا نعلم هذا، لكني أجزم أن كثيرا ممن أتى بعد المؤلف رحمه الله قد شرحها، ولا سيما أئمة الدعوة المباركة شرحوها في مساجدهم عند طلابهم، قرئت عليهم وعلقوا عليها وشرحوها، لكن هذا الشرح ربما يكون، وهذا هو الغالب، ربما يكون مسموعا فقط لم يحفظ، فزال بموت أصحابه، لأن الشرح المسموع يذهب بموت صاحبه أو الحاضرين عنده، إذا ماتوا ولم يقيدوه زال هذا العلم، اندثر، انتفع به من سمعه فقط، أما إذا كان مدونا في كتاب أو نحو ذلك أو مسجلا تسجيلا صوتيا فإنه يبقى أثره، يبقى موجودا ويستفاد منه. فهذا الشرح أنا أجزم جزما لا أشك فيه معه أن هذه الرسالة مشروحة، فهي رسالة قيمة، لكن الشرح فقد، إما شرحا مكتوبا فقد أو يكون شرحا مسموعا فقد في زمنه. وليس بين يدينا الآن شرح يرجع إليه، يعني شرح من تقدم من العلماء رحمهم الله، إلا هذا الشرح لشيخنا وفقه الله وحاشية الألوسي رحمه الله المطبوعة المعروفة بفصل الخطاب بهذا العنوان، وهي كما قلنا رسالة قيمة يجب على المسلم أن يعرف أحكامها ويعرف ما فيها من الخير العظيم والدلالة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يحسن لنا القصد والعمل. وفي هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، في اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بعده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.